بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتاز للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. الشرط السادس ستر العورة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها، والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الشرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قد تقدم أن شروط الصلاة تسعة، تقدم منها أربعة: الإسلام، العقل، التمييز، الطهارة. تقدم الكلام عليها وما يتعلق بالطهارة. الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث، من الثوب والبدن والبقعة. لا بد أن يكون المصلي طاهرا في ثوبه، يعني سترته، وفي بدنه جسده.
وبهذا يكون قد فرق بين إزالة النجاسة وبين رفع الحدث، وكلاهما طهارة، فالطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. ولما كان لرفع الحدث أحكامه الخاصة، وكان لزوال الخبث أحكامها الخاصة، فصلهما، فجعل شرطا رابعا وهو رفع الحدث، والمراد به الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، ثم الخامس جعل ذلك في إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة. فقد يكون الإنسان متطهرا رافعا حدثه الأصغر والأكبر، لكن يلبس ثيابا نجسة، أو قد يصلي في مكان نجس، أو قد يكون على بدنه نجاسة. وإلا فالطهارة تتضمن الأمرين، تتضمن رفع الحدث وتتضمن إزالة النجاسة. ولما ذكر إزالة النجاسة ذكر مواضيعها التي تلزم لها حتى تصح الصلاة، فذكر البدن، وذكر الثياب، وذكر البقعة، أي البقعة التي يصلي فيها. أما إذا كانت خارج عن محل الصلاة فإنه لا تأثير له في الصلاة. كان يصلي إنسان في غرفة مثلا، هذه الغرفة في ثلاثة أرباعها نجاسة وربعها طاهر، فصلى في هذه البقعة الطاهرة فتكون صلاة صحيحة، ولا عليه من النجاسة في سائر الغرفة. فالمراد البقعة أي بقعة الصلاة، بقعة الصلاة، البقعة التي يؤدي فيها الصلاة. فلو كان حولك نجاسة ولكن البقعة تكون طاهرة فهذا لا إشكال فيه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة المكان، لحديث العربي الذي جاء: فبال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأريق على المحل النجس، قال: دعوه أريق على بولي سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. نعم.
قال: لابد أن يكون المصلي طاهرا في ثوبه، يعني سترته، وفي بدنه جسده، وفي بقعته محل صلاته.
قال طاهرا في ثوبه، يعني سترته التي يستر بها ماذا محل العور. نعم.
وفي بدنه جسده،
والثياب التي يلبسها عموما. يعني ما يصح أن يصلي في وهو يلبس عمامة نجسة، ما يصح، ولا ثيابا خارجيا كالثياب يكون نجسا حتى ولو كان الداخلي طاهرا، لا بد أن تكون طاهرة في كل ما يلبس، حتى العمامة نفسها فإنه لا بد أن يلبس عمامة طاهرة، فلو كانت نجسة ما صحت الصلاة وهو يعلم وقادر على إزالتها. نعم.
وفي بدنه جسده، وفي بقعته محل صلاته، فإن صلى في ثوب نجس أو في بقعة نجسة أو في بدن نجس لم تصح صلاته إذا كان ذاكرا عالما. أما إذا كان جاهلا
ونقول مختارا، هذه التي تكون معنا دائما، يعني يكون ذاكرا عالما مختارا، أي لو أكره على الصلاة في هذا المكان صحت صلاته، ذاكرا فلو صلى ناسيا في مكان النجس أو في ثوب النجس أو على بدن نجاسة ونسيها فإن صلاته صحيحة، إذا لم يذكر ذلك إلا بعد الصلاة، عالما فلو كان جاهلا صحت صلاته. فسواء كان عالما بها ثم نسي أو لم يكن عالما بها فإنه تصح صلاته. نعم. أما إذا كان جاهلا،
أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة على الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وبهما خبث، فلما أطلعه جبرائيل خلعهما ولم يعد أول الصلاة، مع عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا،
ولم يعد أول الصلاة وإنما أتمها وكان صلاته صحيحة، فدل هذا على أن من كان عليه نجاسة لم يكن عالما بها ثم علم بها لزمه إزالته في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه لزمه إزالته في الصلاة ويتم الصلاة ولا شيء عليه، أو كان عالما بها ثم نسي، يستوي الأمر، فإذا ما علم بها إلا بعد صلاته صحت صلاته ولا يعيدها. أما إذا علم بذلك أو تذكر ذلك وهو في أثناء الصلاة لزمه إزالة ذلك. طيب لو تذكر أن الثياب التي يلبسها فيها نجاسة في أثناء الصلاة، لكن لو خلع ذلك ظهرت عورته في الصلاة وليس عنده ثياب آخر، ما عنده ثياب أخرى، ولو أنه خلع هذا الثياب ظهرت عورته، نقول يواصل. لماذا؟ لأن له أن يبدأ صلاة في هذا الثياب النجس إذا لم يكن عنده إلا هو، فالاستمرار أخف. نعم. لكن لو كان عليه ثياب النزعة بقي الثياب الداخلي من السراويل الطويلة ومن الفانيلة فإنه ينزع هذه ويرميها. نعم.
مع عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنجاسة المراد التخلص منها، ما هي من جنس الطهارة؟ الطهارة عبادة مطلوبة لذاتها، أما النجاسة
قال ما هي هنا يعني ليست من جنس الطهارة، معنى ما هي كما قال في الحاشية أي والنجاسة المراد تخلص منها ليست من جنس الطهارة، ونجاسة المراد تخلص منها ما هي من جنس الطهارة، يعني ليست من جنس الطهارة، وليس معناها ما كانت من جنس الطهارة، لا، النجاسة بتخلصها ما هي من جنس الطهارة. نعم. يعني ليست من جنس الطهارة. نعم.
الطهارة عبادة مطلوبة لذاتها، أما النجاسة فالمقصود التخلص منها من ثوبه أو بدنه أو بقعته، فإذا نسيها أو جهلها فصلاته صحيحة، صلى في ثوب نجس ناسيا أو جاهلا أو حصل على بدنه نجاسة ولم يذكر ذلك ولم يعلمه، أو في بقعة ضمها طاهرة فبانت غير طاهرة، صلاته صحيحة على الصحيح.
إذن يكون معنى كلام الشيخ والنجاسة المراد التخلص منها ما هي من جنس الطهارة، يعني ليست كالطهارة تأخذ حكمها، لأنه كأن الشيخ استشكل في ذيني هذا الاستشكال، كأن قائلا يقول يا شيخ لماذا يستمر في صلاته وقد بدأها على بثياب نجسة، ألا يقتضي هذا أن يخرج من صلاته وأن يبدأ من جديد، لأن صلاة في هذا الثوب النجس ركعات يبطلها، مثل لو تذكر أنه غير متوضئ فإنه لابد أن يتوضأ، وبالتالي تبطل صلاته ويخرج ويتوضأ. أو تذكر ذلك بعد الصلاة، تذكر أنه صلى من غير وضوء بعد الصلاة، فإنه يلزم الوضوء والإعادة. فلماذا لا تكون النجاسة كهذه؟ قال الشيخ ليست هذه من جنس الطهارة، ليست هذه مثل الطهارة. الطهارة عبادة مطلوبة لذاتها، أما النجاسة فالمقصود التخلص منها. ففرق الشيخ هنا بين قاعدة المأمور، فعل المأمور، وترك المحظور. أما المأمور فلا بد من تحصيله، المأمور لا بد من تحصيله، ولا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. رجل صلى صلاة من غير طهارة ناسيا، وتذكر بعد الصلاة أنه كان محدثا، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتطهر وأن يصلي. رجل صلى وكان جنبا ولم يغتسل، وتوضأ، قام توضأ ناسي الجنابة، نسي الجنابة فقام فتوضأ ثم صلى ثم تذكر بعد ذلك، نقول عليه أن يتطهر وأن يغتسل ثم يعيد صلاته، لأن هذا من باب فعل المأمور، والمأمور لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل. نعم لا إثم عليه، لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يحصل هذا المأمور. أما النجاسة فإنها من جنس المحظور، أي يجب على الإنسان أن يتجنب، أن يتجنب النجاسة، أن يتخلص منها. فهذه إن صلى الإنسان وعلى ثوب نجاسة لم يكن عالما بها، أو علم بها ثم نسيها حتى فرغ من صلاته، فصلاته صحيحة، لأنه كان يجب أن يتجنب، فلما نسي أو جاهل ولم يتذكر بعد الصلاة فات محل ذلك. ماذا لو تخلص الآن من ثوب النجس؟ خلاص ما فيها إشكال، لم يعد له أثر، إنما كان هذا المطلوب وقت الصلاة. ويدل على ذلك الحديثان، حديث صاحب اللمعة لما ترك موضعا في قدمه لم يصبه الماء وقد صلى، أمره النبي أن يعيد الطهارة والصلاة، لأن هذا من باب المأمور. وحديث خلع النبي عليه وإتمام للصلاة من باب التخلص من المحظور وهو النجاسة. فلما لم يخرج النبي من الصلاة ثم استأنف من جديد دل على أن المحظور يسقط بالنسيان وبالجهل. أما في حديث صاحب اللمعة دل هذا على أن المأمور لا يسقط لا بالنسيان ولا بالجهل، إنما يسقط الإثم، يسقط الإثم. نعم.
قال رحمه الله: الشرط السادس ستر العورة، لا بد أن يصلي.
الشرط الخامس هو إزالة النجاسة من الثوب أو البقعة أو البدن، هذا شرط، والبعض يراه من باب الواجبات ليس من باب الشروط، ولكن الصواب أنه من باب الشروط. فلو صلى في مكان نجس هذا ما صح. طيب لو كان الإنسان يصلي على دورات مياه مغطاة، يعني الصرف أو النجاسة في مسارها، يصلي على النجاسة لكن بينه وبينها حائل من سقف، هل تصح الصلاة؟ الجواب نعم، لأنه لم يبشر النجاسة. طيب لو كان الإنسان عنده مثلا سجادة في البيت، اللي المكت السجاد هذا اللي هو عليه الأثاث، وقد أصاب هذه السجادة نجاسة، فهل يصلي على السجادة في أطرافها التي لا تبشر النجاسة؟ الجواب نعم. أما إذا أراد أن يصلي على نفس السجادة على نفس المحل فلا بد من تطهير. طب كيف طهارة السجادة دي؟ نقول تغسل، لكن لو قال هي ثقيلة وتكلف مشقة بالغة إذا أردنا نزعها، فنقول العلماء قالوا يغمرها بالماء فتغمر بالماء فيكون حكمها حكم الأرض. إنما السجادة المعروفة التي هي عبارة عن خمرة منفصلة وسهلة هذه يغسلها. المهم لو صلى على السجادة دي بعيدا عن محل النجاسة فلا إشكال في ذلك. وهنا يسأل الإخوة أو الأخوات كثيرة عن مسألة الصبي الصغير الذي قد يبول على السجاد هنا وهناك، فما حكم بوله؟ نقول إن كان لم يأكل الطعام وهو غلام ذكر لم يأكل الطعام فيكتفى في ذلك بالرش، أما الجارية فلابد من غسل المحل. نعم.
قال الشرط السادس ستر العورة، لابد أن يصلي وهو ساتر عورته من السرة للركبة يسترها على الصحيح، والمرأة كلها عورة إلا وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إلا وجهها فهي تكشفه في الصلاة إذا كان ما عندها أجانب، السنة كشفه.
واختلف يقول فتكشفه في الصلاة برعورة إلا وجهها فتكشفه في الصلاة، يعني المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة، أما في خارج الصلاة فالمرأة كلها عورة. قال تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فسرها ابن عباس بتغطية الرأس والوجه والصدر، وقال وقد غطى رأس وجه، قال هكذا. وفسر عبيد السلماني بهذا أيضا. وكذلك قول الله عز وجل وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقد فسر ابن مسعود بالثياب وما لابد منه. وكذلك قول الله عز وجل وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب، وحجاب والساتر الحائل المانع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرمت المرأة فلا تلتقي ولا تلبس القفازين، هذا في الإحرام إذا لم تكن تخالط الرجال، فلا تغطي وجهها عند مخالطة الرجال بغير النقاب. وكذلك حديث عائشة في الصحيحين في حادثة الإفك قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، كان يعرفني قبل الحجاب. فدل هذا على أن المرأة عورة في بدنها ووجهها إلا في الصلاة، فإنها تكشف وجهها إلا بحضرة الأجانب، حينئذ يجب عليها أن تغطي وجهها. نعم.
قال رحمه الله واختلف العلماء في الكفين فأجاز بعضهم كشفها وأوجب بعضهم
كشفهما
فأجاز بعضهم كشفهما وأوجب بعضهم سترهما في الصلاة، والأحوط سترهما كما قال المؤلف. أما بقية البدن فإنها تستر قدميها وبقية بدنها في الصلاة إلا إذا كان عندها أجنبي
تستر قدميها. لا أثر أم سلمة روي مرفوعا روي موقوفا، والموقوف أصح، لا بأس إذا كان يغطي قدميها أو ظهور قدميها. نعم.
أما بقية البدن فإنها تستر قدميها وبقية بدنها في الصلاة إلا إذا كان عندها أجنبي تستر وجهها أيضا. أما الأمة ففيها خلاف بعض أهل العلم ألحقها بالرجل لأنها مبتذلة تباع وتشترى فهي مثل عورة الرجل. وقال آخرون بل مثلها مثل المرأة مثل الحرة لعموم الأدلة، والأحوط لها أن تستتر كالحرة خروجا من الخلاف لعموم الأدلة في ستر العورة للمرأة. المرأة عورة كون المشتري ينظر إليها ويستامها لا يخرجها عن كونها تستتر عند الصلاة وتستتر عن الأجانب لئلا يفتتن بها.
ولا نعم سيما وهذا هو الأقرب الحقيقة. نعم في مسألة الصلاة. نعم. شرط الصلاة وستر العورة، لأن النبي قال لا صلاة لحائض إلا في درع، لحائض والحائض يشمل الحرة ويشمل الأمة إلا في درع. نعم.
ولا سيما إذا كانت جميلة تحرص على الستر والبعد عن أسباب الشر. ومعلوم أن مسائل الخلاف من مسائل الاشتباه عند خفاء الدليل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهي محل شبهة، فالأحوط لها أن تستر جميع بدنها كالحرة في الصلاة.
نعم. شوف الأمة، الأمة بالنسبة لعرضها في الصلاة معروفة، والخلاف بين الفقهاء، لكن هذا الذي يترجح في هذه لعموم الأدلة. فالمرأة في الصلاة إن كانت بحضرة الأجانب ما أظهرت شيئا لوجوب أدلة الحجاب، وأما إذا كانت عند غير الأجانب، كانت وحدها في بيتها وعند محارمها، فإنها تظهر وجهها، هذا باتفاق. أما الكفان والقدمان فهما محل اجتهاد عند العلماء. والذي نرى أنه يتعين عليها تغطية الوجه، وأما الكفان فالأمر فيما واسع، والأحوط أن تستر ذلك بخمارها، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب، بشرط أن يكون قد ظهر من يدها إلا الكف. أما إذا ظهر شيء من الذراع لم تصح صلاتها، كالوجه أيضا لابد أن يظهر وجهه فقط. أما إذا ظهر شيء غير الوجه من مقدم الرأس أو من الرقبة فصلاتها لا تصح. كذلك القدم إذا ظهر شيء من ساقها لم تصح صلاتها، إنما الكلام محصور في الوجه بحده فقط، والكفين بحدهما، والرجلين بحدهما، أما الساقان، أما الذراعان، أما الأذنان، أما الرقبة فلا يجوز لها أبدا أن تظهر ذلك، لا وحدها وعند محارمها ولا عند الأجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بذلك واضح، قال: لا صلاة لحائض إلا في خمار، إلا في خمار أو إلا في درع. نعم.
كلام ابن قدامة.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فصل. قال أي الخراقي: وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، هذا قول عامة أهل العلم، لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن، فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه، واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت ولم يوجبه. ولنا أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم لا ينكر، حتى أنكر عمر مخالفته، كان ينهى الإماء عن التقنع. قال أبو قلابة: إن عمر رضي الله عنه كان لا يدع أمة تقنع في خلافته، وقال: إنما القناع للحرائر.
هذا يعني في خارج الصلاة.
قال: فصل. ولم يذكر الخراقي رحمه الله عنه رحمه الله سوى كشف الرأس، وهو المنصوص عن أحمد رحمه الله وفي رواية عبد الله، فقال: وإن صلت الأمة مكشوفة الرأس فلا بأس. واختلف أصحابنا فيما عدا ذلك، فقال ابن حامد: عورتها كعورة الرجل. وقد لوح إليه رحمه الله وقال القاضي: في المجرد إذا انكشف منها في الصلاة ما بين السرة والركبة فالصلاة باطلة، وإذا انكشف ما عدا ذلك فالصلاة صحيحة. وقال في الجامع: عورة الأمة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين. واحتج عليه
قال:
عورة الأمة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين.
نعم.
واحتج عليه بقول أحمد لا بأس أن واحتج عليه بقول أحمد لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب ويكشف الذراعين والساقين، ولأن هذا يظهر عادة عند الخدمة والتقليب للشراء، ف فلم يكن عورة كالرأس، وما سواه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاجة إلى كشفه، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، والأظهر عنهم مثل قول ابن حامد لما روي عن أبي موسى أنه قال على المنبر: ألا لا أعرف أحدا أراد أن يشتري جارية فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة، لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته. وقد ذكرنا حديث الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة يريد الأمة، فإن الأجير والعبد لا ينظر إلى ذلك منه مزوجا وغير مزوج، ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل. ثم ذكر فصلا فقال: صلاة المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها مكشوفة الرأس.
قال رحمه الله تعالى: السابع دخول الوقت. لا بد أن تكون في الوقت، لأن الله فرض الصلاة في أوقاتها، فإن صلاها قبل الوقت لم تصح، وإن صلاها بعد الوقت صحت مع الإثم إذا أخرها عمدا.
فإن صلاها قبل الوقت لم تصح لأنه لم يدخل وقتها بعد، وتكون نافلة ويجب عليه أعادتها. فمن اشتبه عليه الوقت فصلى الصلاة قبل الوقت لزمه أن يصلي بعد الوقت إذا دخل الوقت، وإن صلىها بعد الوقت أي بعد خروج الوقت قال صحت مع الإثم، وهذا قول الجمهور، إذا أخرها عمدا. أما إذا أخرها وصلاها خارج الوقت لعذر كنوم أو نسيان فلا إثم عليه، وهي صحيحة باتفاق الحديث أنس رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما لو تعمد يقول الشيخ هنا صحت معه، وهذا قول الجمهور، وبعض أهل العلم لا يرى ذلك ويرى أنه إذا أوقع الصلاة بعد وقتها فإنها باطلة إذا كان هذا عمدا، لأن هذا ليس الوقت الذي حد لها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخر وقت، فإيقاعها بعد الوقت عمدا إيجاد العبادة في غير وقتها الشرعي. والنبي قال: كل عمل يقول ما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فإنه رد. والصحيح أنه تصح الصلاة مع الإثم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ولاة الأمور الذين يفجرون فيخرجون الصلاة عن وقتها، وقد أمر النبي أن نصلي في الوقت وأن نصلي معهم، فلو كانت صلاة باطلة ما أمر النبي بالصلاة معهم. نعم
شيخنا، كلام شيخ الإسلام في العورة الأمة والحرة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه لعمدة الفقه، قال: الأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة، كما أن عورة العبد كعورة الحر، لكن لما كانت مظنة المهنة والخدمة وحرمتها تنقص عن حرمة الحرة رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها، وذلك يحصل بكشف ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة، فأما الظهر والصدر فباق على الأصل.
نعم. الذي ورد في النصوص فيما يتعلق بالحجاب اختلف واختلف شأن الحرة عن الأمة، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدن عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين. لذا فالأمة لا تلبس ما تلبس الحرة من تغطية الرأس والوجه والصدر وغير ذلك وتكون كالحر. هذا ورد به الدليل هنا. وأما في الصلاة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا في درع، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم تحديدا مرفوعا للأمة في الصلاة، لكن هذا قول عامة أهل العلم أنها في الصلاة بين السورة إلى الركبة. وأما الاستدلال بأثر عمر فالذي يظهر أنه كان إنما وخارج الصلاة حتى لا تتشبه الأمة بالحرة وكذا، أما في الصلاة فكما قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه أن الأحوط هو أن تكون كالحرة، وهذا يعني قول قوي، هذا قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحائض وهي حائض أي لبالغ إلا في درع، لكن في خارج الصلاة نعم تختلف الحرة عن الأمة. لكن ليس أيضا مسألة من الوجه من السورة الركبتين هذه في النفس منها شيء حتى خارج الصلاة، لأن الفتنة تقع إذا رأى صدرها، إذا رأى تقع الفتنة بمثل هذا، لكن لا تتحجب حجاب المرأة الحرة، إنما تكون كالحرة قبل فرضية الحجاب عليها، كالحرة قبل فرضية الحجاب عليه، وإنما الحجاب في الوجه والكفين. وكذلك مسألة الرأس ما يكون في نفس التحفظ، وهذا شيء، وما يقع في نفس المكلف من نظري إليه شيء آخر. فليس معنى كلام العلماء في مسألة عورة الحرة وكذا أنه يجوز النظر إليها مع وجود الفتنة، فإن هناك نظرا يمنع لأجل العورة، وهناك نظر يمنع لأجل الفتنة. فلأجل العورة نبحث مسألة العورة، ولأجل الفتنة يكون البحث متعلقا بالفتنة، حتى ولو كان إلى مباح النظر إليه بالأصل. من هنا منع النظر إلى الأمرض، يعني الأمر ليس عورة، لكن منع النظر من أجل ماذا؟ الفتنة، خشية الفتنة إلى الصور المرسومة من أجل الفتنة، إلى المحارم لو كانت تقع فتنة بالنظر إلى إحدى المحارم فيمنع. فباب المنع من أجل الفتنة أعظم وأوسع من باب المنع من أجل العورة. تنبهوا لهذه، بارك الله فيكم، حتى لا يأتي واحد فيسحب كلام الفقهاء واختلاف أهل العلم في هذه المسألة إلى ماذا؟ إلى جواز النظر ولو وقعت فتنة، لأن الأمة يباح لها أن تكشف الوجه ويباح لها كذا وكذا إلى آخر ذلك. لا، الفتنة تمنع أيا كانت، نظر منع النظر أجل فتنة يمنع أيا كان، إلى أمراض، إلى إحدى المحارم يمنع مطلقا. المنع من أجل فتنة أوسع، سوى من أجل العورة من غير فتنة هذا له حكم خاص. فالإنسان ينظر إلى محارمه وتظهر المحارم من النساء أمام محارمها ما لا تظهر أمام الأجانب، هذا لا إشكال. نعم
الشيخ، الإسلام كلام في مسألة العورة خارج الصلاة أيضا.
طيب،
نقلها عن الشيخ ابن عثيمين.
قال
الشيخ ابن عثيمين ناقلا عن ابن تيمية رحمه الله: إن الإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كن لا يحتجبن كالحرائر لأن الفتنة بهن أقل، فهن يشبهن أو يشبهن القواعد من النساء التي لا يرجون نكاح. قال تعالى: فيهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يقول: وأما الإماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن أبدا أن يكون كالإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب عليها أن تستر كل بدنها عن النظر. انتهى.
هذا كلام
شيخ الإسلام نقله عنه الشيخ ابن عثيمين في شرحه.
نعم، إذا يعني المسألة ليست سهلة يعني لأجل ضرر الفتنة، لكن الكلام الحقيقة في التفريق بين أمة وأمة باعتبار أصل الحكم هذا فيه نظر، فإن في أصل الحكم لا تشبه الأمة الحر، لكن كلام شيخ الإسلام يتجه كما ذكرنا، ألا وهو أن من افتتن بامرأة سواء كانت تركية أو غير تركية، سواء كانت مغربية شامية إلى آخر ذلك، إذا وقع افتتان منع، فيكون الأصل ماذا؟ أن الأمة تختلف عن الحرة بنص القرآن وتطبيق الصحابة لذلك، لكن لو وقعت فتنة فهنا يمنع لأجل فتنة، إنما ما يقال في أن هذا الحكم في مسألة الحجاب يفرق فيه بين الجميلة وغير الجميلة، لأن هذا وصف نسبي يختلف، فقد تكون عندك الجميلة ليست عندي جميلة والعكس، لهذا نقول في أصل الحكم الأمة تختلف عن الحرة في مسألة الحجاب، لكن بما لا يقع توسع يقال بأن عورتها من صلة الركبة يعني دون الركبة وفوق الصرة لا بأس به، حتى إنها تكشف صدرها، كيف هذا؟ مثل الرجل يكشف صدره؟ لا لا، ما الدليل؟ هذا تحديد فوقها، إنما نقول ليس حجابها كحجابي أو ليس تسطرها كتسطر ماذا؟ كتسطر الحرة، وعليه فتكون القواعد فليس علينا جعلنا يضعنا في هنا غير متبرجة بزيد، يعني تخفف وتفترق عن الحرة التي لا تخفف، لكن بشرط إن ما يكون في تبرج بزينة ولا يكون فيه توسع يؤدي إلى الافتتان، كأن تظهر الوجه الأطراف من اليدين ومن الرجلين. الحاصل يعني إن من كلام شيخ الإسلام في كلام أهل العلم، إذا عندنا فيما يتعلق بسترها خارج الصلاة، فيما يتعلق بسترها داخل الصلاة عورتها داخل الصلاة، فيما يتعلق بمنع النظر إليها عند الافتتان، فهي وإن جاز لها كشف الوجه إلا أنه يحرم النظر إليها بفتنة، ليس من قبل أن الوجه ليس بعورة، ليس من قبل أن الوجه عورة لا يجوز النظر إليه، ولكن من قبل الافتتان، وكما قلنا منع النظر من أجل فتنة أوسع من منع النظر من أجل العورة، فأنا لا يجوز لي أن أنظر إلى عورة رجل ولو ما كنت أفتتن بذلك، ولا إلى عورة امرأة من المحارم ولو لم أكن أفتتن بذلك، وإنما يمنع هذا من أجل الفتنة أوسع، فمن حصلت له فتنة بنظر وجب عليه منع نفسه، من هنا منع العلماء من النظر إلى الأمرض إذا وقع افتتان به، كذلك إلى المحارم لو وقع افتتان به، فيبقى الحقيقة مسألة ستر المرأة في الصلاة وأنها وأن عورتك عورة رجل، هذا الحقيقة يعني محل نظر واجتهاد، وعندنا نص إن جاء ما يستوجب الخروج عنه فعلى العين ولا الرأس، حتى إن الشيخ هنا ما استدل به، يعني الشيخ استدل بنص المرأة عورة على العموم وفي هذا نظر، لأن الدليل دل على أن الأمة تختلف عن الحرة في مسألة العورة، لكن نقول النص العام الذي عندنا هو لا صلاة لحائض إلا في درع، لحائض إلا في درع، وهذا عام يتعلق بالصلاة، وما ورد من أثار عن بعض الصحابة فهذا إنما يكون التفريق بين الأمة والحرة خارج الصلاة كما جاء عن عمر رضي الله عنه، لعلك توسع البحث في هذه في داخل الصلاة. نعم،
هذا من الشبهات التي يطعن فيها أعداء الإسلام في الإسلام.
نعم.
مسألة عورة المرأة خارج الصلاة إنها من السرة للركبة وكذا. يعني يتكلمون من باب الطعن باستغلال بعض كلام الفقهاء.
في أحد من العلماء رد؟ لا، شوف ابن المنذر وعبد البر نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وإن صلاها بعد الوقت صحت مع الإثم إذا أخرها.
لا، لو كانت مسائل الإجماع الثابت خلاص يبطل النظر، إنما إذا كان فيها الخلاف فيكون ما ذكرنا وما ذكر الشيخ الإسلام الشيخ ابن باز وشيخ الإسلام كانت من مسائل إجماع خلاص. نعم.
صاحب عون المعبودة شيخنا علق على الحديث
اللي هو لا صلاة لما
لا نعم. يقبل الله صلاة حائض.
قال:
واستدل بهذا الحديث من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة.
إذن هناك من استدل بهذا. نعم.
وهو قول أهل الظاهر، وفرق الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة.
نعم.
فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل. وقال مالك: الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة. وكأنه رأى العمل في الحجاز.
يعني إذا مالك خرج أيضا عن قول الجمهور لكنه رخص في
الشعر.
ها.
قال: وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء لرؤوسهن، هكذا حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار. قال العراقي في شرح الترمذي: والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل كذا في النيل. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي: حديث حسن. قال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن، أي مرسلا، لأن الحسن هذا هو الحسن البصري تابعي.
نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وإن صلاها بعد الوقت صحت مع الإثم إذا أخرها عمدا، إلا إذا يجوز له التأخير في السفر أو المرض فيؤخر.
يعني إلا إذا كان يجوز له التأخير في السفر، هذا باتفاق، فيجمع في السفر جمع تقديم أو جمع تأخير الأرفق به، لأن النبي كان يجمع في السفر. نعم.
أو المرض،
أو المرض على خلاف،
فيؤخر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فلا بأس، أما إذا أخرها من غير عذر
هذا أو قد هذا على خلاف بين أهل العلم. وقد قدم أن الراجح أنه لا يجوز أن يخرج الصلاة عن وقتها للمرض، إنما يصلي على حسب حال، إلا إذا احتاج أن يجمع بينهما جمعا صوريا فيؤخر الأولى ويقدم الثانية، يؤخر الأولى يعني إلى آخر الوقت يقدم الثانية كما جاء في الحديث في المستحاضة، تؤخر الأولى يعني إلى آخر الوقت وتقدم الثانية يعني في أول وقت. أما أن يخرج المسلم الصلاة عن وقتها لأجل المرض فلا يجوز، وذلك لوجود أدلة التحذير من إخراج الصلاة عن وقتها عمدا وهي عامة، إلا ما ورد الدليل باستثنائه وهو الجمع في السفر، الجمع في السفر. أما المريض فيصلي على حسب حال، فاتقوا الله ما استطعتم، فيصلي في الوقت على حسب حال، ولهذا أجازوا له الصلاة في الوقت مع عدم وجود الثياب، يصلي عاريا أو عدم وجود الطهورين، وما قالوا له يخرج الصلاة عن وقتها ويصليها مع الصلاة الثانية إذا كان يغلب على ظنه أنه يجد الماء أو يجد الثياب، إنما يصلي في الوقت على حسب حال. ولا أعلم دليلا يخرج المريضة إلا ما ذكر في المستحاضة، ومستحاضة قد جاء نص فيها فإنها تؤخر الأولى وتقدم الثانية، فالمريض يصلي على حسب حاله، صلاة المريض صلى على حسب حاله. وقد جاء الأمر بالصلاة في الخوف، في الخوف على حسب الحال ومع الوقت والجماعة، إلا إذا كان في سفر فيجوز لهم بالأصل الجمع. نعم. أما إذا أخرها
أما إذا أخرها من غير عذر أو قدمها على الوقت فلا يجوز، لكن متى قدمها على الوقت بطلت إلا إذا كانت تجمع إلى ما بعدها، فأخرها لسفر أو مرض فلا بأس.
نعم.
الثامن
نعم
في ابن عبد البر في الاستذكار، والابن المنذر في الأوسط لم يتكلم في سألة عورة المرأة في الصلاة، لكن ابن عبد البر تكلم في خارج الصلاة.
خارج الصلاة قال
قال: والعلماء مجمعون على أن الله عز وجل لم يرد بما أمر به النساء من الاحتجاب وأن يدنين عليهن من جلابيبهن الإماء، وإنما أراد بذلك الحرائر، وأجمعوا أن الأمة ليس منها عورة إلا ما من الرجل، إلا أن منهم من كره عرضها.
أجمعوا
وأجمعوا أن الأمة ليس منها عورة إلا ما من الرجل.
نعم.
إلا أن منهم من كره عرضها للبيع أن يرى منها فخذا أو بطنا أو صدرا، وكره أن ينكشف شيء من ذلك منها في صلاته. ومنهم من لم يكره.
أعد العبارة هذه. وأجمعوا.
وأجمعوا أن الأمة ليس منها عورة إلا ما من الرجل.
نعم.
إلا أن منهم من كره عرضها للبيع أن يرى منها فخذا أو بطنا أو صدرا، وكره أن ينكشف شيء من ذلك منها في صلاته. ومنهم من لم يكره النظر إليها إلا ما يكره من الرجل، وهو القبل والدبر، وأجاز النظر إلى ما سوى ذلك منها عند ابتياعها، وهي وقال هي سلعة من السلع لا حرمة لها. وإنما كره عمر للإماء والله أعلم أن يتهيأن بهيئة الحرائر لئلا يظن أنهن حرائر، فيضاف إليهن التبرج والمشي، وينسب ذلك منهن إلى ما وقع الظن عليهن فيأثم بذلك الظن. ومعلوم أن الإماء ينصرفن في خدمة ساداتهن فيكثر خروجهن لذلك وتطوافهن.
وعند السيد الأمر واسع، يطأها وتسر بها كيف بالنظر إليها، لكن ما ذكره ابن عبد البر من أجمع هذا فيه نظر. نعم هي ليست كالرجل، ليست كالحر، الإجماع على أنها ليست كالحر، لكن ما الذي يظهر هذا محل اجتهاد، لكن لا ليست كالحرة، ليست كالحرة في خارج الصلاة ليست كالحرة، بل لابد من التفريق بنص الآية وفعل الصحابة، أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الأمة إذا تشبهت بالحرة في هذا، لكن إلى أي حد، هذا الذي هو محل النظر. نعم.
قال الشيخ
قال بعض أهل العلم
قال بعض أهل العلم عورة الرجل الأمة وأم الولد، ومن عتق بعضها من السرة إلى الركبة في المشهور من المذهب، والحرة بخلاف ذلك، فالحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وهذا التفريق بين الحرة والأمة لم يذكروا دليلا عليه.
أيوة.
ولهذا ذهب أهل العلم إلى أن الأمة سواء أكانت أم ولد أو قنة، والقن هو الرقيق الخالص، حكمها كالحرة، لأن الأدلة الدالة على وجوب ستر المرأة جميع بدنها إلا ما كان من خلاف في الكفين وكذلك الوجه مستثنى من الجميع واحدة.
هذا في الصلاة.
في الصلاة.
أي نعم، هذا في الصلاة.
قال: فهذا عندي أنه قوي، لأن الأدلة فيها عموم، فالحديث الذي يستدلون به على وجوب ستر بدن الحرة عام، لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، ومعنى حائض بالغة.
تمام.
وقوله صلاة حائض عام يعني امرأة حائض، فأجد أن هذا القول، أي عدم التفريق بين الأمة والحرة في حكم العورة، قوي، والأصل أن الأحكام واحدة والباب واحد.
تمام.
والذين قالوا إن الأمة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتجب لأنها مبتذلة بالخدمة وتشبه بالقواعد التي قال الله فيهن والقواعد من النساء الآية، وهذا إذا توجه صحيح فهو في حكم النظر، أما في الصلاة فالأصل أن حكم الجميع واحد، الحر والحرة والعبد والعبدة، وهذا كله في حكم الستر السترة في الصلاة، أما في النظر فله شأن آخر وليس بينهما تلازم لا طردا ولا عكسا، فيجب الستر عن العيون ما لا يجب ستره بالصلاة، كوجه الحرة يجب ستره عن الأنظار ولا ينبغي ستره في الصلاة.
أي فيفرق يعني بينما إذا كان خارج الصلاة أو داخل الصلاة. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الثامن استقبال الكعبة القبلة، لابد أن يستقبلها في الفرض والنفل، عليه استقبال القبلة للآية الكريمة.
قال استقبال الكعبة عن القبلة، ليه قال القبلة؟ لأنه استقبال الكعبة، الكعبة هذا إنما هو متيسر لمن كان عندها، فمن كان عند الكعبة لازم التوجه إلى عينها، ولا تصح الصلاة إذا انحرف عن عين الكعبة. أما إذا كان خارجا عن الكعبة ولم يرها فإنه يلزمه التوجه إلى جهتها، فهناك التوجه إلى عين الكعبة وهناك التوجه إلى جهة الكعبة، والمراد القبلة. أما من كان عند الكعبة نفسها يلزم التوجه إلى عينها، فهي قبلته وعينها يجب التوجه إليها. أما إذا كان خارج أو كان بعيدا عن الكعبة كما هو في بلدان المسلمين اليوم فإن التوجه يكون إلى جهتها. ولهذا يغتفر الخلاف في مسألة التوجه إلى القبلة، إلى اليمين قليلا، إلى اليسار قليلا، إلى 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 آخره، مثل هذا قد يغتفر كما قال النبي بين المشرق والمغرب قبلة، وذلك لأن الأمر فيه سعة إلى حد ما، إلا إذا اتجهت إلى غير جهتها. نعم.
قال: لابد أن يستقبلها في الفرض والنفل عليه استقبال القبلة للآية الكريمة، يقول جل وعلا: قد
أي لا فرق بين الفرض وبين النفل إلا ما ورد الدليل باستثناء، وهو النفل فين؟ في السفر. النفل في السفر، فإنه كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يتنفل حيث توجهت به راحلته. كذلك الفريضة لو كان في السفر إذا كان عاجزا عن النزول والتوجه إلى القبلة، كان يكون في طائرة، في حافلة، في قطار، ولا يمكنه النزول والوقت سيخرج. نعم.
يقول جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إلا إذا كان هناك عذر كالمسافر يصلي النافلة في جهة سيره فلا بأس للعذر الشرعي، أو مريض ليس عنده من يعدله للقبلة وخاف خروج الوقت يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. مريض ولا يستطيع التصرف في استقبال القبلة وليس عنده من يعدله للقبلة فلا حرج، أو سجين مربوط مصلوب ليس له القدرة على القبلة، فالله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما مع القدرة فيجب أن يستقبل القبلة في الفرض والنفل، إلا في السفر لا بأس أن يصلي إلى جهة سيره في النافلة.
وفي الفريضة إذا عجز عن التوجه إلى القبلة وخشي خروج الوقت. كذلك حتى في الحضر إذا عجز عن ذلك أن يكون مريضا ولا يمكن أن يتوجه إلى القبلة، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فيكون التوجه إلى القبلة مع القدرة على ذلك. نعم.
شيخنا كلام الشيخ ابن باز مسألة عورة الأمام خارج الصلاة. سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل الحجاب نزل خاصا بالحرائر المسلمين من النساء ولم يفرض على الإماء، مع العلم أن الإماء بهن نفس الفتنة؟ وهل صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى إحدى الإماء عن لبس الحجاب والتشبه بالحرائر؟ فأجاب رحمه الله: الأصل أن الحجاب للحرائر، هذا هو الأصل. الإماء ممتهنات للخدمة، ممتهنات للخدمة، والغالب عليهن لا يكون خطرا من جهة السفور من جهة الجمال، فالأحرار يجب عليهن التستر والحجاب. وذكر العلماء، ذكر كثير من أهل العلم رحمهم الله أن الأمة، أن الأمة إذا كان فيها جمال وفيها خطر كذلك يجب عليها أن تحتجب، لأن العلة واحدة. فإذا كانت دميمة، ذميمة صارت كالعجوز، لا يجب عليها الحجاب. العجوز الكبيرة التي لا تريد النكاح ولا تتزين، وهي من القواعد، قال الله جل وعلا: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. العجوز الكبيرة التي لا تشتهى ولا تتزين ولا تعمل ما يرغب في النكاح. والأمة التي لا خطر فيها لا حجاب عليها.
نعم، يعني هذا في الحقيقة محل نظر في إطلاق الكلام. فالأصل أن الأمة تختلف عن الرجل بنص الآية وتفسير المفسرين: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، تفريق بين الحرة وبين الأمة. هذا تفسير ابن جرير في ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، هذا هو الأصل. لكن كما قلنا يجب على الإنسان أن يغض بصره من أجل الفتنة، وإن كانت هذه الأمة ليس ما تظهر عورة. هذا هو الحل يا أخوان. ويمكن أن يتجه القول إلى أن ولي الأمر لو رأى أمر بعض الإماء بالتستر من باب درء فتنة أنه له ذلك، فهذا قول يتجه. لكن الأصل أن الشرع في التفريق بين لباس الحرة ولباس الأمة لم يفرق بين الجميلة وغيرها، هذا في الأصل، في أصل الحكم. لكن يأتي أمران. الأمر الأول في الناظر، فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى ما تقع به فتنة، ليس لأنها عورة، لا، لأنه حصل فتنة بها. وكما قلنا هذا في ماذا؟ هذا في مثل منع العلماء من النظر إلى الأمرض، من النظر إلى ذوات المحارم إذا كان يقع بهن فتنة، إلى الرجل، إلى الصور، إلى أي شيء، فباب الفتنة أوسع. طيب، الأمر الثاني أنه قد يتجه القول بأن ولي الأمر له أن يأمر بعض الإماء بالتستر، هذا له إن رأى فتنة في ذلك. نعم،
كلام الطبري.
الشيخ ابن باز شيخنا يقول يعني كثير من أهل العلم،
أي نعم،
يقول كثير من أهل العلم أن الأمة إذا كان فيها جمال وفيها خطر كذلك يجب عليها أن تحتجب.
يجب عليك ألا تنظر، وولي الأمر له أن يمنع إذا رأى فتنة أو كذا، أما يجب عليها؟ أين هذا؟ أين هذا؟ القرآن لم يفرق. الحقيقة عندنا نصان، نص في القرآن ونص في السنة. نص في القرآن يتعلق بالأمة والحرة خارج الصلاة، ونص في السنة يتعلق بالصلاة. الطوارئ شيء آخر. كما قلنا الأمة وإن كان لن تكشف وجهها ولو كانت جميلة فإنه لا يجوز لك أن تنظر أنت إليها ولو لم تكن عورة، من أجل الافتتان، لعلة الافتتان. لكن يتجه أن ولي الأمر له أن يمنع أشياء من أجل فساد، هذا باب فيه اجتهاد، ما في مشكلة. نعم، طبري في قول الله عز وجل ذلك أدنى يعرفنا فلا أذين. نعم،
قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن.
إذا الأمة تكشف، نعم،
لئلا يعرض لهن فاسق.
نعم،
إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول،
ويقول أن حسبتك أمة. نعم،
إذا
علم وقد وقع هذا من بعضهم. نعم،
لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول. ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به، فقال بعضهم هو أن يغطين وجوههن،
طيب،
ورؤوسهن، وذكر الآثار إلى أن قال: وقوله ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، يقول تعالى ذكره إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنيناها عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به ويعلم أنهن لسن بإماء.
إذن هذا التفريق موجود بنص القرآن، وهذا التفريق ليس يرجع إلى وصف الجمال من عدمه، إنما إلى وصف الأمة من الحر، هذا هو. نعم،
ويعلم أنهن لسن بإماء فيتنكب عن أذاهن بقول مكروه أو تعرض أو تعرض بريبة.
طيب، هات كلام الشنقيطي رحمه الله في الآية ذلك أدنى يعرفن. إذن كما قلنا إخواني بارك الله فيكم، إذا لم يقع إجماع نعلق الأمر على هذا، إذا لم يقع إجماع، وإجماع منقول معتبر، إذا لم يقع إجماع فالاجتهاد يتجه أن المرأة أن الأمة كالحرة في الصلاة للحديث، لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع، وخارج الصلاة يحصل فرق للآية، وأن الأمة لا تكون كالحرة ولو كانت جميلة. لكنك تمنع من النظر إليها إن وقعت فتنة، هي أو غيرها ممن لا يكون النظر المنع من النظر من أجل العورة، إنما يكون من أجل الفتنة. هذا الكلام الذي يدل عليه الدليلان، فعندنا دليلان في هذا ثابتان، والخروج عنهما يحتاج إلى دليل يدل عليه. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: فقوله يدنين عليهن من جلابيبهن، لأن إدناءهن عليهن من جلابيبهن يشعر بأنهن حرائر، فهو أدنى وأقرب لأن يعرف أن يعلم أنهن حرائر، فلا يؤذين من قبل الفساق الذين يتعرضون للإماء. وهذا هو الذي فسر به أهل العلم بالتفسير هذه الآية، وهو واضح، وليس المراد منه أن تعرض الفساق للإماء جائز، هو حرام، ولا شك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم مرض، وأنهم يدخلون في عموم قوله والذين في قلوبهم مرض، وفي قوله والذين إلى قوله وقتلوا تقتيلا. ومما يدل على أن المتعرض لما لا يحل من النساء من الذين في قلوبهم مرض قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وذلك معنى معروف في كلام العرب، إلى أن قال: وفي الجملة فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء ليهابهن الفساق، ودفع ضرر الفساق عن الإماء لازم، وله أسباب أخر.
لا خلاف، لا خلاف في ماذا؟ ها؟
قال: فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء ليهابهن الفساق، ودفع ضرر،
نعم،
ودفع ضرر الفساق يعني الإماء لازم، وله أسباب أخر ليس منها إدناء الجلابيب.
تمام. نعم. إذن هذا الكلام واضح ومستقر في التفريق بين الأمة والحرة، ولم يثبت تفريق باعتبار الجمال، لكن لولي الأمر أن يمنع الشيء ولو كان مباحا إذا ترتب عليه مفسدة. انتبهوا يا أخوان، بارك الله فيكم، حتى ننطلق من قواعد علمية، ولي الأمر له أن يمنع من الشيء ولو كان مباحا للمصلحة، إنما نحن ننظر إلى أصل الحكم، أصل الحكم والتفريق بين الصفات الأحزاب. أما في الصلاة فالقول الحقيقة بأن الأمة كالرجل هذا فيه إشكال، يعني العورة مسرورة الركبة، طيب وبعدين؟ وبعدين الرجل لا ينبغي أن يصلي وليس على عاتقه شيء، يعني يضع شيئا خفيفا، المهم أنه لا يصلي وهو كشف عن عاتقه، يبقى لابد أن يغطي العاتقين أو أحد العاتقين. بالله عليكم، المرأة الأمة تصلي هكذا؟ المرأة الأمة تصلي هكذا مكشوفة الصدر وهكذا بيد أنها تغطي شيئا على عاتقها؟ هذا محلش، هذا اجتهاد من هؤلاء العلماء، إنما النص عندنا لا يقبل صلاة حائض. حائض، فإن قيل هذا أغلبي وكذا، نعم لو ورد دليل بالتفريق نقول إذن هذا خرج مخرج، إيه الغالب في الحرائر وكذا، هذا متى؟ إذا ورد الدليل في التفريق، ولا نعلم دليلا في الفرق بين الحرة والأمة في الصلاة. أما في خارج الصلاة علمنا الدليل، وعلمنا الدليل ليس إلى الحد أيضا الذي تكون عورة الأمة كعورة الرجل. إذا كان نحن الآن بنناقش العلماء اللي هم بيقولوا لا ده يلزمها الحجاب، نقول أما قولكم يلزمها الحجاب تخالفه الآية، وأما قول الآخرين بأن عورتها كعورة الرجل يعني الأمة تخرج كشفة الصدر، فهذا لا دليل عليه، بل إنه الفتنة العظيمة. فإن قال قائل الآن قلت فتنة، ما قد تقع الفتنة بالوجه، قلنا أما الوجه ورد به الدليل والتفريق بين الحرة والأمة في هذا، يدنين عليهن من جلابيبهن، أي لئلا يتشبهن بالإماء اللواتي ما كنا يدنين عليهن من جلابيبهن. وأما إظهار فوق ذلك لم يرد به دليل، وهذا مبني على أنه إذا لم تكن كالحرة في الحجاب فهي كالرجل، فهو كالرجل هذه التحويلة تحتاج إلى دليل، فهي كالرجل، لكن قل فهي ليست كالحرة في خارج الصلاة، نقول ليست الأمة كالحرة إنما فيها كالرجل يحتاج إلى دليل. إنما ليست كالحرة الدليل موجود، ليست كالحرة دليلها موجود، أما كالرجل يحتاج إلى دليل، إلا إذا وقع إجماع معتبر في هذا. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: التاسع النية لكل عبادة، لكل عبادة لا بد لها من نية، صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك لا بد من النية في جميع العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
لأن العبادة هذه مأمور بها أمر وجوب لا أمر استحباب، وهي عمل فلا بد له من نية، ولا يقبل الله عز وجل صلاة بلا نية، صياما بلا نية، أي شيء بلا نية لا يقبل، فالنية شرط في سائر العمل. نعم.
النية محلها القلب، الصلاة والصوم وسائر العبادات محلها القلب إلا في الحج، فإنه يظهرها يلبي بالنسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك فإنه في القلب، والتلفظ بها بدعة، يقول نويت أن أصلي هذا بدعة، نويت أن أصلي هذا بدعة، نويت أن أصوم كذلك، نويت أن أتصدق كذلك، إنما مثل الحج جاء الشرع بإعلان الإحرام.
طيب هل إعلان الإحرام إعلان نية؟ لا، ليس هذا، إنما النية محل القلب، ولا يجوز ولا في الحج، أي يقول نويت الحج هذا بدعة، نويت العمر هذا بدعة، أما أن يقول لبيك اللهم حجا هذه التلبية ذكر عند الإحرام، ولهذا مما يدل على أنه ليس نية ما أذكره لك الآن مما لا مطعن فيه أبدا، ألا وهو بأن نية الدخول في النسك، هذه النية، نية الدخول في النسك هذه لا شرط في صحة النسك، فلا يصح النسك إلا بها. وأما التلبية قول لبيك اللهم عمرة سن في قول جماهير أهل العلم، فنية الدخول في النسك هذا شرط، وأما قول لبيك اللهم عمرة فسنة على قول الجماهير. فلو كانت هي النية التلبية هي النية لكانت شرطا. أنا أرجو من إخواني، نحن إخواني نتمرن على كلام فهم، على فهم كلام أهل العلم ومعرفة محال للكلام، هذا مهم جدا. تتعلم من ابن باز قواعد العلم وتنطلق لإسقاط كلام ابن باز رحمة الله على هذه القواعد، تتعلم من ابن تيمية قواعد العلم ثم تنطلق في إسقاط الكلام هذا على المسائل وهكذا. فالشيخ قال وسائر العبادات محلها القلب إلا في الحج، أولا أن هي محلها القلب وعمل القلب، فلماذا يقال إلا في الحج؟ الأمر الثاني التفريق في الحكم بين نية الدخول في النسك وبين التلبية، ولعل هذا الذي أقوله أنا هو مراد الشيخ، لكن يكون قصد الشيخ ما هو؟ إلا في الحج فإنه يظهرها يعني بالتلبية، يعني يسن إظهار ما نواه بالتلبية، فيكون إظهار التلبية ليس جهرا بالنية، لكن نقول هذا قد يشكل، فحتى لو كان هذا مراد الشيخ، ونقول أما التلبية فهذه ذكر عند وجود النية، ذكر لبيك اللهم عمرا لبيك اللهم حجا، هذه تلبية بالنسك وليست نية، النية محلها القلب. نعم.
يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة وحجا، يعلن يصرح ما نوى في قلبه هذه السنة، وهذا شيء خاص بالحج والعمرة.
إيه يعني هو كما قلت لكم باحتمال قصد الشيخ لما قال يعلن يصرح بما نوى في قلب، النية في القلب خلاص هذه محل نية، قال يصرح بما نوى هذا شيء خاص بالحج والعمر. يصرح بما نوى، لكن نقول ليس هذا من باب الجهر بالنية، وإنما هذا من باب التلبية التي هي ذكر مخصوص عند هذه النية. فالذي يظهر أن كلام الشيخ إن شاء الله ما يخرج يعني عن كلامنا، ولكن الحقيقة يشكل في إجمالاته هنا، ونقول النية محلها القلب ولا يسرع الجهر بذلك سواء في حج العمرة أو في غير ذلك، فلا يقال هذا خاص بالحج، لا، إنما هذه ذكر وتلبية بتعيين النسك في الحج والعمرة، فنفصل عن كلمة النية ونقول هذه تلبية تذكر عند النية، إذا نوى شرع له هذا، ولهذا إذا لم يلبي صحت عمرته وصح حجه، فإنها من السنن بخلاف النية. نعم
شيخنا، كأن المسألة يعني لم يخالف فيها إلا ابن حزم، مسألة عورة المرأة في الصلاة الحرة في الصلاة،
نعم
الأمة يعني،
لا، وفي في قول منسوب لمالك والحسن. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إذا صلى على أرض نجسة ووضع حائلا بينه وبينها سجادة أو نحوها.
نعم، أرض نجسة ولكن وضع سجادة فحالت بينه وبين النجاسة، فما حكم الصلاة؟ قال الشيخ:
يكفي إذا وضع حائلا سجادة أو شيئا أو بساطا على الأرض النجسة لا بأس، ما دام أن الساتر ثخين يمنع وصول الرطوبة.
نعم صحيح. نعم، ليه؟ لأنه لم يبشر النجاسة له، كما قلنا يكون حكمه كحكم إيه؟ كحكم النجاسة إذا كانت في محل ثم وضع سقف عليها، فيصح الصلاة على السقف لوجود حائل منع من مباشرة النجاسة. نعم.
شو رحمه الله تعالى،
بارك الله
فيك. نعم،
ما يتعلق بهذه المسألة يعني حمل العينات للكشف الطبي، عينات فيها نجاسة في الصلاة، هل يأخذ نفس الحكم
حمل الايه؟
عينات.
ما الداعي؟ ما يحمل نجاسة، لا يجوز له أن يحمل النجاسة، حمل النجاسة لا يجوز، والعلماء أبطلوا صلاة بحمل النجاسة إذا كان غير عاجز، أنما إذا عجز أو احتاج إلى ذلك مثل وضع القرب أو ما يسمونها بالقسطرة وكذا اللي هو قارورة البول أو الغائط، إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك فصلاته باطلة. نعم.
كذلك شيخنا حمل الطفل في الصلاة،
إذا كان حمل الطفل في الصلاة إذا كان يعلم أن الحفاظة فيها نجاسة فنفس المسألة ما يجوز، إنما إذا كانت مثلا قد غيرت الحفاظ الآن ثم حملته الآن وتعلم أو يغلب على ظن أنه ليس في نجاسة فلا بأس، إنما إذا علمت النجاسة لا يجوز، لا يجوز للمرأة ولا للرجل حمل النجاسة في الصلاة. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم يا شيخ، الحديث الذي مر معنا في البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب الحجاب على صفية فهي من زوجاته أمهات المؤمنين، وإلا فتكون من سرياته، فهل هذا يدل على أن عورة الأمة غير عورة الحرة؟
هذا استدلال طيب، كما قلنا في التفريق بين الأمة والحرة فيما يتعلق بالحجاب، وليقال جميلة. ليه بقى يا أحمد ليقال بقى جميلة؟ لأن صفية كانت من أجمل النساء، ولهذا جاء في بعض الأخبار إنها لا تصلح إلا لك يا رسول الله، كانت جميلة، كانت صفية جميلة، وقد جاءت الأحاديث في هذا، كانت جميلة. فالصحابة ماذا قالوا؟ قالوا إن في النص ذكروا هنا، قال: ووقعت في سهم دحية جارية جميلة جميلة، فاشترها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها، قال: وأحسبه، قال: وتعتد في بيتها، وهي صفية بنت حيي، قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن، فحصت الأرض أفاحيص وجاء بالأنطاع فوضعت فيها وجاء بالأقط والسم فشبع الناس. قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذ أم ولد. قالوا إن حجبها فهي امرأته. ليه؟ صارت الآن كالحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل صدقها ماذا؟ عتقها. وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرف أنه قد تزوجها، دليل بقى قطعي على أنه إيه؟ على أن الأمة ولو كانت جميلة تختلف عن الحر، لأن الصحابة ما علقوا هنا على الجمال، إنما علقوا على الحجاب العام. لكن كما قلنا مع الاحتفاظ بقاعدة أن ولي الأمر لو رأى مصلحة في منع شيء مباح له ذلك. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى يعني يظهر أنها ليست مثل الحرة ما تحجب، لكن لا يلزم من ذلك أنها تكشف.
عجيب. نعم عجيب هذه صراحة. نعم، لأن الله قال
وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لكن كونه يجعل لها حجابا ويسترها كأمهات المؤمنين هذا ستر خاص.
طيب سؤال، ها؟
هذا يدل على كشف الوجه للأمة. فأجاب رحمه الله محتمل محتمل، لأنها تشترى وتباع، لكن إذا كان فيها جمال يجب التستر حذرا من الفتنة.
الحقيقة كما قلنا هذا فيه نظر، يجب التستر نحتاج إلى دليل، حذرا من الفتنة ينبغي على الناظر ألا ينظر ألا ينظر. هل الأمرض الذي يخشى الفتن به نأمره بالحجاب؟ ما أحد قال نأمر الأمرض بالحجاب، لكن نأمر الناظر بغض النظر. هنا أيضا نأمر الناظر بغض النظر إلى الأمة، والشارع لم يأمر الأمرض ولم يأمر ذوات المحارم بالحجاب أمام المحارم، لكن وقعت فتنة فيك أنت وكان قلبك مريضا وجب عليك غض البصر، والأمة كذلك. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان في الثوب دم قليل أو في الشماغ هل يؤثر في الصلاة؟ فأجاب رحمه الله تعالى الدم القليل يعفى عنه إذا كان ما هو من القبل ولا من الدبر،
لأن الخارج من السبيلين هذا نجس. نعم.
ولا من الدبر كالجراح أو دم العين أو دم الدروس يعفى عنه.
نعم، ما لم يكن مسفوحا فدم المسفوح هو النجس، أما ما لم يكن مسفوحا فيعفى عنه. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى ما حكم ستر أعلى الجسم كالصدر والعاتقين للرجل؟ فأجاب لابد كما دل عليه الحديث،
يعني هذا يقصد في الصلاة، في الصلاة لابد. نعم.
كما دل عليه الحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فيجعل الرداء على كتفيه أو يصلي في قميص إذا إلا إذا لم يجد الحمد لله يصلي على حاله.
نعم.
سؤال رحمه الله الفانيلة العلاقية،
العلاقية،
العلاقية أحسن يعني الله إليه،
سبال الفانيلة معلقات أو المحملات. نعم.
هل يصلي فيها؟ فأجاب رحمه الله لا ينبغي أن يصلي فيها لأن فيها شيئا من الضعف، ما فيها إلا خيط، إلا خيط على الكتف، إما يلبس رداء أو فانيلة جيدة ساترة للكتف.
إيه نعم، مع صحة ذلك، لكن هو لا ينبغي بمعنى يعني ليس هذا من كمال الزينة التي يتخذها الإنسان عند الصلاة، لكن من جهة الصحة صحيح. نعم.
سؤال أحسن الله إليك هل ستر العاتق في الصلاة يجزئ ولو واحد؟ أجاب ولو واحد، لكن ستر العاتقين أفضل.
أي نعم، لأن النبي قال ليس على عاتقي منه شيء، جاء في لفظ ليس على عاتقيه شيء وهو عند البخاري، والمراد إذا ستر أحد العاتقين أجزأه ولكن الأكمل أن يستر العاتقين، هذا الأكمل إذا وجد إلى ذلك سبيلا. نعم.
سؤال رحمه الله: التسمية عند البدء في الوضوء هل هي واجبة وما الحكم إذا نسيها؟ فأجاب رحمه الله الجمهور على أنها سنة، وقال بعضهم إنها تجب، فالأحوط أنه يسمي ومن نسي فلا شيء عليه.
إيه، من نسي فلا شيء عليه، ولو كانت واجبة فضلا أن تكون شرطا كما ذهب إلى ذلك البعض لازم تحصيلها، لكن الصحيح أنها سنة. والدليل على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان، وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، أقصد عبد الله بن زيد بن عاصم مزني، ليس بن عبد ربه، بن عبد ربه صاحب الأذان، وليس له حديث إلا في الأذان، ولم يذكروا تسمية. وأما الحديث لو ضؤ لمن لم يذكر اسم الله عليه مع اختلاف علماء التصحيح، لكن على صحته فيكون الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي تذكر التسمية على أن التسمية مستحبة، أنها مستحبة، ولو كانت واجبة لازمة لنقلها الصحابة رضوان الله عليهم، فلم نقلوا الوضوء ونقلوا الدعاء بعد الوضوء ولم ينقلوا التسمية، لم ينقلوا التسمية. فإن قال القائل لكن الحديث واضح ونحن صحيح، لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، نقول لا وضوء النفي هنا قد يحتمل نفي الوجود وهذا غير متجه، قد يحتمل نفي للصحة، وقد يحتمل نفي الكمال. فلما وجدت الأحاديث الأخرى من غير تسمية دل ذلك على أن النفي هنا ليس للصحة، فيبقى أن يكون نفيا للكمال. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا رأينا من يأتي المسجد بثياب النوم أو ملابس الرياضة هل ينبهون على ذلك؟ فأجاب رحمه الله: العلماء فسروا الزينة هنا بالستر، يعني ستر العورة، لكن كونه يلبس الملابس العادية الجميلة التي يلبسها عند الناس أفضل.
نعم، يعني المراد هنا بالأمر خذوا زينتكم عند كل مسجد، الزينة زينتان: زينة واجبة تستر بها العورة، هذه لابد منها، وزينة مستحبة وهي الكمال، ما فوق ذلك من الاستعداد الطيب في لبس اللائق للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا من المستحب وليس من الواجب. وهذه الآية نزلت لما كانوا يطوفون حول الكعبة عراه، فقال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: ما حكم لبس ملابس اللعب التي تصف الجسم؟ فأجاب رحمه الله: لابد من ستر العورة سواء كانت ملابس لعب أو لا، لا ترى هي بيضا وإلا حمراء،
لا, هي لا ترى هي بيضا وإلا ولا أو حمراء، يعني المعنى أنه لابد من ستر العورة سواء كانت ملابس لعب أو غير ذلك. طيب الحد بقى، الحد ألا تشف ما تحتها حتى يعرف إذا كانت البشرة بيضاء أو حمراء أو سوداء، يعني تكون رقيقة جدا بحيث تصف لون البشر. نعم، هذا ممنوع.
سؤال رحمه الله: الملابس التي فيها صور، فأجاب: والصور تمنع، والصور تمنع، يجب أن لا يصلي في ثوب فيه صورة، ولكن لو فعل صحة الصلاة، لأن التحريم ليس لأجل الصلاة، التحريم لأجل الصور.
إيه نعم. إذا ذكر الشيخ مسألتين: الأولى أنه لا ينبغي الإنسان أن يلبس ثوبا فيه صور، هذا محرم، هذا محرم، فالصورة محرمة سواء كانت معلقة أو كانت رقما في ثوب أو كانت في ثوب أو كانت في بوسوط، على الصحيح، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت وسادة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجلس عليها، فقال النبي: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل في كلب في بيتا في كلب أو صورة؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والحديث عند مسلم، بخلاف الستر الذي كان معلقا، فعائشة لا حديثان وليس حديث واحد، حديثان: حديث يتعلق بما علق الستر المعلق، وحديث بـ الوسادة التي اشترطها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس عليه، وهذه ممتهنة. فقول بعض أهل العلم يستثنى الممتهن يرد هذا الحديث. الفائدة الثانية التي ذكرها الشيخ أنه وإن منعت الصورة في الثياب بيد أن الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة، قال الشيخ لأن التحريم ليس لأجل الصلاة، مثل الغصب مثل كذا ليس لأجل الصلاة. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: بعض الناس يصلي في ملابس بيضاء شفافة ويلبسون سراويل قصيرة ترى بشرتهم من ورائها، فأجاب رحمه الله: لا تصح، ما دامت البشرة ترى لا تصح لأنه مكشوف العورة.
لكن قد يكون السائل الحقيقة عنده عدم تصور في مسألة إيه؟ في فرق بين أن ترى البشرة بمعنى اللون، في فرق بين أن يكون الثياب خفيفا بحيث يرى تحديد السروال القصير فيرى الفرق بين السروال والفخذ. فالبعض يعد ذلك ماذا؟ رؤية البشر، وهو يقصد رؤية الحد، كما هو مشهور يعني تجد أكثر الذين يلبسون الثياب البيض وتحتها السروال القصيرة تجد هذا التحديد. لكن ما يظهر إيه؟ ما يظهر لون البشرة، وإلا فإذا كان يظهر لون البشرة كان ثيابك عدمه. فنقول: ما حكم الصلاة في السروال القصير؟ فنقول: الصلاة باطلة. إنما إذا كان الذي يظهر هو التحديد فقط فهذا لا يبطل الصلاة. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: تأخير الصلاة عن وقتها هل حكمها حكم الترك؟
أيوه جميل.
فأجاب رحمه الله: لا.
واحدة انتظر. تأخير الصلاة عن وقتها هل حكمها حكم الترك؟ يعني من أخر الصلاة عن وقتها عمدا خرجها، صلاة الظهر خرجها عن وقتها، طيب هل حكمها حكم الترك؟ يعني من ترك الصلاة. الشيخ يرى كفر ترك الصلاة، هل هذا من ذاك؟ قال الشيخ: ها؟
قال: لا، فيه تفصيل، إن كان عن نوم أو نسيان فلا، أما إن تعمد
بحديث أنس رضي الله عنه: من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكره. نعم.
أما إن تعمد فحكمه حكم الترك على الصحيح، فيكفر بذلك إن تعمد تركها حتى يخرج وقتها وهي لا تجمع إلى ما قبلها وما بعدها، فإن كانت تجمع ففيه شبهة، والجمهور يرون ليس حكمه حكم الترك لكن يأثم.
نعم. مع أن الشيخ قدم من قليل إيه؟ إذا تركها عمدا صحت وأثم. والذي يظهر هو صحة مذهب الجمهور ليس حكمه حكم الترك، لكن هو قول عند كثير من أهل العلم أنه إذا ترك حتى يخرج وقتها. أما إذا تركها نهائيا ولم يقضها بعد الوقت، هذا فيما لو خرج وقتها، فمنهم من يقول هو يكفر، والشيخ كان يفتي بهذا، ولهذا الفتوى المشهورة عن الشيخ هو من ضبط منبهه على الساعة السابعة أو السابعة والنصف وكذا قال هذا يكفر في أصح قول أهل العلم، مع أنه صلاه لكن قال هذا يكفر. وهنا قال: فيكفر بذلك إن تعمد تركها حتى يخرج وقته، بشرط ألا تجمع إلى ما قبله وما بعده. يعني كان يكون تأخير من الظهر في الظهر أو يكون تأخير في المغرب، إنما الفجر الشيخ أفتى بأنه يكفر، يعني يكفر بترك الصلاة حتى يخرج وقتها ولو صلاة واحدة إذا كانت لا تجمع مع غيرها، إذا كانت لا تجمع مع غيرها. وهو قول جماعة من أهل العلم منهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم. والصحيح أنه لا يكفر لحديث عبادة بن الصامت: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا تركها ولم يقضها، ترك الصلاة كلية ولم يقضها، اللي هي صلاة واحدة ولم يقضها، تركه وليس أخرها عن وقتها, تركه. فهذا فيه الخلاف من أهل العلم, من قال يكفر يكفر إلا ما كان من جمع الصلاتين, فبعض العلم يرى يكفر بخروج وقت الثاني. ومنهم من قال ما يكفر إلا إذا تركها كلية, حديث عبادة, وهذا الذي يترجح. لكن يظهر لك أن المسألة خطيرة وليست سهلة, فهناك من أهل العلم من قال بأنه يكفر إذا ترك صلاة واحدة سواء قضاها أو لم يقضها, وهذا منسوب إلى جماعة من الصحابة ومن بعده, فليست المسألة سهلة. ومن هنا تكلموا في قول الله عز وجل فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة, أضاعوا الصلاة, فقالوا هذه الإضاعة تكون في إخراجها عن وقتها ثم صلتها خارج وقت. أما الترك فذاك الكفر كما نقل عن مسعود وغيره. لكن الصحيح أنه يجمع, تجمع الأحاديث والأدلة, فلما وجدنا حديث عبادة ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله إن شاء عقب إن شاء عفى عنه, دل على أن مراد الترك الكلي. كذلك أيضا أئمة الجور الذين يخرجون الصلاة عن وقتها, فلو كانوا كفارا لما كانوا أئمة ولما كانوا ماذا؟ تصح الصلاة خلفه, طالما أنه إذا خرج عن وقتها عمدا يكفر, فكيف يقول النبي صلوا معه وعدهم أئمة جور؟ نعم, الله المستعان, الله المستعان. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى, ما حكم تغيير النية في الصلاة النافلة كأن يصلي تحية المسجد فيغير النية وينوي أنها سنة قبلية؟ فأجاب رحمه الله لا يغير النية, على الإنسان أن يتم ما نوى إلا إذا أراد أن يصلي نافلة وأقيمت الصلاة قبل أن ينتهي من الركعة الثانية وقبل الركوع الثاني, فإنه يقطعها ويبطلها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
الشيخ هنا اعتبر الحد فين؟ الركعة الثانية, إذا لم يتم الركوع الثاني. وقول آخر أنها تبطل مطلقا قبل الركوع بعد الركوع في الثانية في الأولى قبل السلام تبطل مطلقا, وقول أهل الظاهر. قول الثالث أنه إذا صلى ركعة أضاف أخرى, يعني إذا ركع الركوع في الركعة الأولى, لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاته فقد أدرك الصلاة, ولعل هذا الأقرب. نعم.
أما أنه يغير فينوي تحية المسجد ثم ينويها الراتبة هو في أثناء الصلاة فلا. أما ابتداء النية بأن نوى من أول الصلاة بالتحية الراتبة سدت عن التحية من أول الصلاة,
يعني صارت عن تحية المسجد. نعم.
أما إذا كان ما نواها من أول الصلاة ودخل فيها بنية التحية ما ينفعه التجديد في أثناء الصلاة إلا إذا قطعها ونواها من جديد.
نعم. إذن تحويل النية من تحية المسجد إلى سنة الظهر أو الصبح هذه ما تجوز, لأنها إلى معين, والمعين لابد من نيته قبل تكبيرة الإحرام. لكن من معين إلى مطلق جائز, فلو كان قد نوى الظهر ثم كان يصلي وحده فأقيمت صلاة للظهر فحول نيته إلى نافلة عامة وصلى ركعتين وسلم ثم راح قبل الفريضة فهذا له. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأركان الصلاة 14.
نعم, بهذا نكون قد فرغنا من شروط الصلاة وفرغنا من الكلام حول ذلك, والفتاوى التي قدمت للشيخ في ذلك رحمه الله. نعم.
وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان.
نعم.
الركن الأول القيام.
والشيخ إنما يذكر الأعداد لأن ذكر الأعداد يسهل الحفظ، فإنك إن حفظت العدد في شروط الصلاة مثلا 9 ثم شرحت 7 تقول بقي 2. هنا أيضا ركزها 14، إن ذكرت 10 بقي لك 4، فالعدد يسهل على الإنسان الحفظ. نعم. وقال هنا وأركان الصلاة 14، مع أن 4 هنا خبر، الخبر يكون مرفوعا، لكن هذا مبني على فتح الجزئين، العدد إذا كان مركبا بني على فتح الجزئين، فقال 14 خبر لكن مبني على الفتح. نعم.
الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
القيام مع القدرة، لكن هذه في الفريضة، أما النافلة لا يجب القيام فيها، فلو صلى قاعدا عمدا صحت صلاته بيد أنه يكون على نصف من صلاة القائم كما جاء في الحديث. أما إذا قعد في الفريضة مع العذر فإن صلاته صحيحة، لحديث عبادة أي لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن القيام يكون ركنا في صلاة الفريضة للقادر على ذلك، فإن عجز صحت صلاته. أما النافلة فله حالتان، الأولى أن يصلي قاعدا مع عدم وجود العذر فهذا يكون أجره على نصف من صلاة القائم، الثانية أن يصلي قاعدا مع وجود العذر، مع وجود عذر فهذا أجره كامل. نعم.
الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وبعدها الاستفتاح.
والمراد بتحريمها تحريمها التكبير يعني يحرم عليك ما كان مباحا من كلام من طعام من شراب، فبالتكبير يحرم عليك ما كان قبل الصلاة مما لا يجوز لك فعله في الصلاة. تحليلها التسليم أي إن سلمت أبيح لك ما كان محرما عليك. نعم. وبعدها
الاستفتاح وهو سنة،
وهو سنة سواء في صلاة الفرض أو في صلاة النفل وهو سنة. نعم.
قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه.
وهذا الصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه، وأما في رفعه ضعف. نعم.
ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك،
وهو داخل في جملة السنن أيضا، أن عمر رضي الله عنه ما يقول هذا إلا ب سماع من رسول الله، فمثل هذا ليس فيه ليس من قبيل الاجتهاد. نعم. لكن أولى منه ما جاء في الصحيح عن حديث أبي هريرة قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم نعوذ بك من اللهم بعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب الحديث. نعم.
قال ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى
لماذا شرح الشيخ هذا الدعاء هنا؟ لأنه لما كان دعاء يكثر منه الإنسان فإنه ينبغي أن يعرف معناه حتى يكون متعبذا لا باللفظ فقط بل باللفظ والمعنى، ويعرف معنى الثناء على الله عز وجل بهذا الدعاء. فسبحانك تسبيح معناه التنزيه أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، لا تنزيه عما يجب أن تصفه به كتنزيه الجهمية الذين نزه الله عن الصفات بدعوى أنهم ينزهون الله عما لا يليق به، وإنما تنزيه أهل السنة وهو الإثبات بلا تمثيل والنفي بلا تعطيل. وبحمدك أي ثناء عليك، فالحمد هو ذكر محاسن المحمود، وتبارك اسمك البركة تنال بذكرك وهي كثرة الخير، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى
ثم بعد دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس الاستعاذة قبل دعاء الاستفتاح، لأن الاستعاذة لأجل القراءة، والله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضر،
وهو طلب الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أطلب أن تعيذني وألتجئ إليك وأعتصم بك يا الله من الشيطان، أعوذ بالله. وإذا استعاذ الإنسان بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلى الله كان شركا أكبر. نعم. والاستعاذة من الشيطان الرجيم تكون بالله ولا بغير الله؟ تكون بالله، فمن استعاذ بمخلوق من الشيطان الرجيم كان شركا. نعم.
لا يضرني في ديني ولا في دنياي.
أي نعم.
وقراءة الفاتحة
الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي، يعني لأجل ألا يضرني في ديني ولا في دنياي. والشيطان من شطن وشاط، شطن يعني بعد، وشاط يعني احترق، وكل متمرد غوي يقال فيه شيطان ولو كان من الإنس، قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن، فالشيطان يطلق على المتمرد. نعم.
وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في حديث،
واستعمله بعض الرجال الجرح والتعديل في يعني من عظم حفظه كذا، فهذا على غير بابه. نعم.
وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب وهي أم القرآن.
أيوة، من أركان الصلاة قراءة الفاتحة وهي ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد باتفاق، أما المأموم فقد اختلفوا فيه، والراجح أنها تجب عليه كذلك سواء في السرية أو الجهرية، لحديث أبو هريرة كما عند مسلم لما قال صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفتح الكتاب فيها خداج، فقال له رجل يا أبا هريرة إننا كل وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، ولحديث لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. نعم. ولحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. وأما الاستدلال بالآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا فيما عدا فتحة الكتاب، لأن فتحة الكتاب قد خصها النبي بذلك فقال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، فدل هذا على الاختصاص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة،
تستعين بالله عز وجل، ولهذا قدم الجر بسم الله أي بالله عز وجل أستعين وألتجأ، وهذا على تقدير محذوف، وقد اختلف على العلم في التقدير هل هو المقدر هو اسم أو فعل، وهل هو مقدم أو مؤخر، والصحيح أنه فعل وأنه مؤخر، والمعنى بسم الله أبتدئ. نعم.
الحمد لله.
والاستعانة بغير الله عز وجل أيضا فيما لا يقدر عليه الله شرك، أما الاستعانة أو الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهذا لا بأس به، تستعين بمخلوق ما في إشكال. نعم.
الحمد لله، الحمد ثناء والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا.
نعم. قال وأما الجميل اللي هو صفة الحمد الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا، هذا فرق بين الحمد والمدح. المدح يكون على الشيء الذي لا دخل لك فيه، هذا يقال هذا مدح، يمدح الإنسان على جماله، لكن ما يحمد تحمد على الجمال، الجمال هذا ليس منك أصلا، ليس من صنيعك ولا فعلك، إنما الذي من فعلك هو الذي تحمد عليه، فكذلك أفعال رب سبحانه ولكن الرب سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، فهو سبحانه وتعالى المحمود سبحانه على كمال ذاته وكمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال أسمائه وصفاته وكمال شرعه وكمال قضائه وقدره. نعم،
رب العالمين.
وبعض العلم يقولون في الحمد بأنه ذكر الصفات المحمودة التي يحمد عليها الرب سبحانه وتعالى، والثناء تكرار ذلك. ولهذا جاء في الفاتحة الحديث أبو هريرة في الصحيحين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فجعل الثناء رجعا إلى التكرار. إنما الحمد هو ذكر صفات المحمود مع كمال الحب وكمال الذل، حتى يخرج المدح في تملقه، قد يكون فيه تملق. نعم، والألف ولام للاستغراق، أي جميع أنواع المحامد لله عز وجل. حمد على ما في ذاته، لكن مخلوق لا يحمد على ذاته، مخلوق يحمد على الصفات. إنما الناس لا تفوتون باعتبار ماذا؟ باعتبار ذواتهم التي هي لحم وعظم ودم، هذه لا يفترق الناس باعتبارها، إنما يفترق الناس باعتبار أوصاف. أما الرب عز وجل فهو كامل في ذاته سبحانه، كامل في صفاته في أفعاله. نعم،
رب العالمين. الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم.
نعم،
العالمين كل ما سوى الله،
اللي هو معنى الربوبية التي تعود إلى أفعاله سبحانه وتعالى. نعم،
العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع.
كل ما سوى الله فهو عالم وهو رب الجميع، أي رب جميع الخلق. الله خالق كل شيء، الله رب كل شيء، رب كل شيء ومليكه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني هل يقال بناء على تفسير الشيخ للرب هنا أنه بينه وبين الإله إذا اجتمع افترق؟
نعم، فالرب إذا أطلق دخل فيه الإله، والإله إذا أطلق دخل فيه الرب، ولكن إذا اجتمع كان الإله لصفة الألوهية وكان الرب لصفة الربوبية، فتعود إلى التوحيدين الربوبية والألوهية. نعم،
الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما.
ولهذا الرحمن صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، الرحمة الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل. أما الرحمة الفعلية هي المتعلقة بالمخلوق، فالرحمة باعتبار تعلقها بالله صفة ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمخلوق صفة فعلية. ولهذا جاء ربطها بالمشيئة، فقال يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ومعلوم أن الصفة الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، لكن هذه تعلق بالمشيئة لأنها صفة فعلية باعتبار ماذا؟ تعلقها بالمخلوق. أما باعتبار اتصاف الله بها فهي صفة ذاتية. ولهذا قالوا الرحمن ذو الرحمة الواسعة، لأن هذه الصيغة تدل عليها فعلان، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة. نعم،
مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازي، كل يجازى بعمله
إن خير، يجازى بعمله،
كل يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
نعم، فالمراد بما يوم الدين هنا يوم الجزاء، يوم القيامة. ومالك يوم الدين لا يدل على أن الله لا يملك وليس مالكا إلى يوم الدين، هو مالك في كل يوم ومالك في كل وقت، لكن فائدة التخصيص هنا أن ملك الله عز وجل يظهر في هذا اليوم لكل أحد، فلا أحد ينازعه ولا أحد كذلك يدعي ملك شيء. من الذي يملك؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الإنسان ما يملك ثيابا يواري جسده، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها، يحشر الناس يوم القيامة عفاة عراة غرلا. نعم، لا أحد يملك بيتا ولا سيارة ولا ثيابا ولا طعاما ولا شرابا. نعم.
إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه.
ويدل على هذا الاختصاص تقديم ما حقه التأخير، تقديم الضمير إياك إياه، تتقدم الفعل فيدل على الاختصاص، أي إياك لا غيرك نعبد، تساوي لا إله إلا الله. نعم.
وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله.
هذا يدل أيضا على الاختصاص، فلا نستعين إلا بك على عبادتك، فلا معبود لنا إلا أنت، ولا معين لنا على هذا إلا أنت، تساوي لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا شرع في ألفاظ الأذان أن تقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي عن محلي إلى غيره إلا بإعانتك. والاستعانة نوع من العبادة، فهذا من باب ذكر المخصوص الخاص بعد العام للدلالة والإشارة على أهميته هنا. فأنا أعبد الله بإعانة الله، ولولا إعانته وتوفيقه ما عبدته، لولا إعانة الله وتوفيق الله عز وجل ما عبدت الله. فيدل هذا على أن الإنسان في عبادته إلى الله، في سيره الله عز وجل، محتاج إلى ربه عز وجل، ولا غنى له عنه طرفة عين. وما لم يعنك الله فلن توفق، فأنت المخذول. فالعبادة يفرض بها الله، والاستعانة على العبادة والتوفيق لذلك يفرض به الله، لأنه ما يهدي إليها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، والصراط الإسلام، وقيل الرسول
اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا ووفقنا. اهدنا الصراط المستقيم، فيتجمع بين هداية الدلالة وهداية التوفيق. فاهدنا أرشدنا دلنا بما يشرع ربنا سبحانه وتعالى لنا، وكذلك أيضا بما يوفقنا. وهداية الدلالة والإرشاد هذه تكون لله ولرسوله ولأي الدعاء الله عز وجل، أما التوفيق فليس إلا لله عز وجل. فلا يوفق العبد إلا ربه سبحانه وتعالى، لا يوفق العبد إلا ربه، لا نبي ولا ملك ولا ولي. هداية التوفيق ليست إلا لله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. وقد حرص النبي على هداية أبي طالب ولكن عجز. يا عم، كما عند البخاري من حديث مسيب بن حزم، قل لا إله إلا الله، كلمة حج لك بها عند الله، ومات على ماذا؟ على ما قاله أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على ملة عبد المطلب. فالنبي ما ملك لأبي طالب هداية، فهداية التوفيق لا يملكها إلا الله. ولهذا جاءت الهدايتان في القرآن بالإثبات والنفي. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية دلالة، فالنبي يدل، وجاء إنك لا تهدي. فالهداية المثبتة هي هداية الدلالة، والهداية المنفية هي هداية التوفيق. نعم.
والصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق، والمستقيم الذي لا عوج فيه.
والكل حق لأنه هذا من باب التنوع. نعم.
والمستقيم الذي لا عوج فيه.
نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم
طريق. وهذا لا يكون إلى صراط الله عز وجل، صراط النبي صلى الله عليه وسلم، صراط الصحابة، هذا الذي لا اعوجاج فيه، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أما غير ذلك كله اعوجاج. أي صراط يخرج عن صراط النبي صلى الله عليه وسلم وصراط الصحابة فهو معوج. قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فما عدا سبيل النبي فهو ضلال، ولهذا خط النبي خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وعن شماله، قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ومن سبل الشيطان في هذا الزمان سبل الجماعات والطوائف التي تسمي نفسها جماعات إسلامية، هذه سبل شيطانية وليست جماعات إسلامية، فيخرج عن هدي الإسلام. فالخوارج والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية والكرامية والكلابية والصوفية والإخوانية والتبليغية والداعشية والبرهمية والرسلانية، كلها خارج عن السبيل، كل هذه خارج عن السبيل، إنما السبيل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم طريق المنعم عليهم، والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم.
إذن لم يترك الله عز وجل السبيل للناس يفسرونه كما يريدون، وإنما قال صراط الذين أنعمت عليهم، ولم يترك أيضا المنعم عليهم من غير بيان، فبينهم فقال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فدل هذا على أنهم هم المنعم عليهم، فلابد أن تكون معهم، أن تسير وراء الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تكون منهم ولا تخرج عنهم. نعم.
غير المغضوب عليهم وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، تسأل الله أن يجنبك طريقهم.
طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وليس هذا حصرا لليهود في وصف المغضوب عليهم، بل ومن صار على ضربهم، لكن على رأس المغضوب عليهم اليهود، ومن صار على ضربهم بأن يكون معه علم ولا يعمل به، فمن كان معه علم ولا يعمل به فهو يستحق هذا الوصف. ولهذا قال بعض السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم.
ولا الضالين وهم النصارى،
يعني أي على رأسهم النصارى، وإلا فهم كل من عبد الله على جهل. نعم.
يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا يحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجا. والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
نعم. فدل هذا على أن هذه الأمة ستفترق افتراقا عظيما، فما النجاة؟ أن تكون على ما عليه النبي والصحابة، فلا تتحرك إلا بسنة، في قولك، في فعلك، في تقريرك، في ولائك، في برائك، في عطائك، في منعك، في محبتك، في بغضك، لا تتحرك إلا بسنة. اجعل حياتك كلها لله، في زواجك، في تجارتك، في مصاحبتك، في مصادقتك، لا تنظر إلا بهذا المنظور. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل كان النبي على شرك؟ حاشا. هل كان النبي على بدعة؟ حاشا. هل كان النبي والصحابة على معاصي؟ فالواجب أن الإنسان يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تأتي الآن تسأل: أنت مع أي جماعة؟ تقول: أنا جماعة الإخوان. ولماذا الإخوان؟ لأنهم أفضل جماعة عندك. والآخر مع جماعة التبليغ. لماذا التبليغ؟ لأنهم أفضل جماعة. والآخر مع جماعة داعش. لماذا؟ لأنها أفضل جماعة. والآخر المئة والألف. وصدق الله إذ يقول كل حزب بما لديهم فرحون، فكل حزب فرح بما لديه، وكل هذا باطل. إنما لابد أن تسير على سنة قائدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان. فإذا دلك العالم على هذا الطريق فخذه، وإلا فابتعد عنه. طب لو قال قائل كل الجماعات طيبة، نأخذ خير هذه ونترك شرها وإلى آخره، نقول لا تمشي معهم، لكن إن جاءك خير وأنت في بيتك دل عليه الدليل خذه، سواء قال به هذا أو ذاك، لكن لا تصحب مبتدعا ولا تنضم إلى جماعة حتى يأتيك الموت. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: يبين المؤلف رحمه الله هنا أركان الصلاة، وهي 14 على إدخال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأركان. وبينها رحمه الله تعالى: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه يعني الاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. يأتي تفصيلها. هذه الأركان معنى الركن، معنى الركن هو الذي لابد منه، لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. هذه الأركان بخلاف الواجبات تسقط في السهو والجهل. وأما الأركان
يعني احنا وقفنا بتعليقاتنا فيه مع أصل ماذا؟ المتن. يعني ما مضى كله كان متن للشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. نعم، الشيخ بدأ يشرح فقال نعم يأتي تفصيله. هذه الأركان معنى الركن،
معنى الركن هو الذي لا بد منه، لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. هذه الأركان بخلاف الواجبات تسقط في السهو والجهل. وأما الأركان فلا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، لا بد منها.
نعم. إذن الشيخ هنا عرف الركن كما عرف الشرط هناك. هناك نذكركم بالشرط هناك أنه يلزم من وجوده حتى تصح العبادة، لكن هل يلزم من وجوده وجود؟ الجواب لا، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، إنما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. أما الركن فهو الذي لابد منه، لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. وتعريفه عند الأصوليين ما لزم من وجوده الوجود، ومن انعدامه العدم، ومن انعدامه العدم. طيب، ما الفرق بين الركن والواجب؟ أما الركن فلا يسقط جهلا ولا سهوا ولا خطأ لا بد من اتيان به، إنما الواجب يسقط بالسهو، يسقط بالجهل، وتعود عن ذلك بسجدتي السهو كما جاء في حديث سجود السهو في ترك الواجبات. أما ركن لابد من اتيان به، فلو ترك إنسان الركوع في الصلاة مثلا في الركعة لا بد أن يأتي به، لازم يأتي به. طيب، فإن ذكره من قريب عاد فأتى به وأتم صلاة وبنى عليه. أما إذا ما ذكره إلا آخر الصلاة قام فأتى بركعة، الركن إذا لا بد أن يأتي به، حتى لو ما عرف إلا بعد الفرغ من الصلاة فقال له قائل نسيت ركوعا أو سجودا، فيأتي بركعة ثم يسجد للسهو. نعم.
قال: ويدل على ذلك حديث المسيء في صلاته الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لما أساء في صلاته قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء.
يعني هذا تعبير كثير من أهل العلم بالمسيء في صلاته وكذا، والبعض يقول لا، يعني لو قلنا أخطأ في الصلاة، على كل أمر يعني واسع. والأولى طالما أنه ما جاء في لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول مثلا المخطئ في صلاته. نعم.
قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخره. هذه 14 ركنا يأتي الكلام فيها مفصلا كما ذكر المؤلف رحمه الله.
أولها القيام مع القدرة لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران بن حسين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من كونه أيضا كان يصلي قائما ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي جالسا إلا عند العجز. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يصلوا قياما مع القدرة في الفريضة.
مع القدرة، إذن هنا الواجب يكون مع القدرة في الفريضة، أما إذا عجز سقط عنه لحديث عمران. نعم.
أما مع العجز لمرض أو كبر سن لا بأس أن يصلي قاعدا، ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم.
نعم، أما مع العجز لمرض أو كبر سن لا بأس أن يصلي قاعدا، ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، للحديث حديث عمران ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى قاعدا في الفريضة كما جاء عند البخاري لما زاروه عادوه وكان مريضا فصلى بهم قاعدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
الركن الثاني تكبيرة الإحرام أن يكبر، ما هنا دخول في الصلاة إلا بالتكبير؟
يعني ليس هنا دخول في الصلاة إلا بالتكبير، ما يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، فلو دخل في الصلاة بالفتحة مباشرة من عقد الصلاة لا بد من التكبير، والتكبير ما يصح بدل عنه، ما لو قال الله أعظم بدلا من قول الله أكبر ما صحت صلاته. نعم.
لو قال بالنية نية الصلاة ما دخل فيها حتى يكبر لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، هكذا جاء في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته، ولقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو حديث حسن رواه أحمد. رواه أحمد وأهل السنن بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه، ولأنه كان صلى الله عليه وسلم يدخلها بالتكبير يبدأها بقوله الله أكبر ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا بد من التكبير في جميع الصلوات لا دخول فيها إلا بالتكبير الله أكبر، ومعناها أجل من كل شيء وأعظم من كل شيء.
نعم، ولهذا قالوا كل صلاة يدخلها الإنسان بالتكبير ويخرج منها بالتسليم يلزم لها الطهارة، فأي صلاة هنا تحتاج إلى التكبير، الصلاة التي فيها تسليم التي تحتاج إلى التكبير، الجنازة تحتاج إلى التكبير تدخل بالتكبير، صلاة العيدين تدخل بالتكبير، صلاة الكسوف تدخلها بالتكبير، النافلة تدخل بالتكبير، صلاة التراويح تدخلها بالتكبير، كل صلاة تدخل بالتكبير، صلاة الوتر ولو صلتها ركعة واحدة تدخل بالتكبير، فيها تكبير وفيها تسليم. نعم.
الركن الثالث قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، سواء كانت فريضة أو نافلة عام، وهذا
يعني هذا الفريضة والنافلة لا فرق. نعم. إذ القاعدة أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا لدليل يخص إحداهما عن الأخرى، ولا دليل يخص لا في التكبير ولا في النية ولا في قراءة الفاتحة. نعم.
وهذا في حق الإمام والمنفرد، أما
أي باتفاق حق الإمام والمنفرد هذا باتفاق. نعم.
أما في حق المأموم فهي واجبة في حقه تسقط مع السهو والجهل وإذا سبقه الإمام، فجاء
أما إذا سبقه الإمام وأدرك الإمام راكعا فصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعود، أما مع السهو والجهل فالشيخ يرى أنها واجبة تسقط مع السهو والجهل، والصحيح أنها ركن ولا تسقط مع السهو ولا الجهل. إذن الشيخ توسط بين قول يقول لا يلزم المأموم بها وبين قول يقول يلزم، فقال هي واجبة إن تركها عمدا بطلت الصلاة، وإن تركها سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو وتصح، والصحيح أنها ركن لأن النبي قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وقال أبو هريرة راوي الحديث في خداج قال اقبل في نفسك، وعبادة بن الصامت كان أيضا يفتي بهذا، وروى حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. نعم.
هل سبق الشيخ شيخنا بهذا القول؟
نعم. نعم.
قال: وإذا سبقه الإمام فجاء والإمام راكع فاتته القراءة تسقط عنه على الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أدرك أبو بكر ركوعه مع الإمام لم يأمره بقضاء الركعة، فالمأموم في حقه واجبة تسقط بالجهل.
كما قلنا هذا يعني تعجبنا منه في تعليقنا على الكتاب الماضي في الاستدلال بحديث أبو بكر على عدم ماذا؟ على عدم ركنية الفاتحة. وحديث أبو بكر ليس في هذا، حديث أبي بكر في إدراك الركعة تدرك بالركوع، وأما مسألة الفاتحة فهل أبو بكر ترك الفاتحة؟ ما ترك الفاتحة، أي ما حضر محلها ثم تركه، إنما تركها لأنه ترك محلها، وإنما المحل الذي أدركه أبو بكر والركوع، والنبي قد أمر بالدخول مع الإمام حيثما كان. إنما يصح الاستدلال لو أن أبا بكر أدرك محل الفاتحة ولم يقرأ. ولهذا الذين يستدلون بالآية: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيعتبرون أن قراءة الإمام تغنى عن قراءة الإمام تغنى عن قراءة المأموم. وهذا كلام قوي، لولا مجيء النص الخاص لا تفعله إلا بفتحة الكتاب، مجيء النص الخاص اقرأ بها في نفسك. نعم.
فالمأموم في حقه واجبة تسقط بالجهل والنسيان وبفوات القيام، إذا فات القيام مع الإمام أو أدرك الركوع أجزأ ذلك. أما إن أمكنه يقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
سبحان الله، واضح، لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، هذه عام، إمام مأموم منفرد. وهنا قال: لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، سبحان الله، يعني استثناء. وأما الخروج عن هذا بحديث أبو بكر هذا في غير محلة، لأن أبو بكر ما أدرك محل الفاتحة، فهذا يستدل به في بابه، وهو بما تدرك الركعة. نعم.
مع العموم، وقراءة الفاتحة مثل ما تقدم ركن، فيبدأها بالتعوذ، وقبل التعوذ للاستفتاح إذا كبر تكبيرة الإحرام يستفتح بقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا استفتاح مختصر، ومن أصح الأحاديث، جاء من عدة طرق عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي سعيد وعن عمر وعن غيرهم، وهو أخصرها، وكله توحيد، كله خالص: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا أخصرها، وفيه استفتاحات أخرى إذا أتى بواحد منها أجزأه منها.
يقول الشيخ: ومن أصح الأحاديث، هذا استفتاح مختصر، ومن أصح الأحاديث، جاء من عدة طرق عن عائشة وعن أبي سعيد وعن عمر وعن غيرهم، وهو أخصرها، وكله توحيد، كله خالص. لكن نقول: ليس ده من أصح الحديث، أصح منه حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. نعم.
منها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كان يستفتح بهذا أيضا صلى الله عليه وسلم في الفريضة، كما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن هذا الاستفتاح مختصر، يعني يسهل على العامة وغير العامة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، لأن التسبيح معناه التنزيه، سبح كذا يعني نزه ربه، سبح الله نزهه، فمعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك وبحمدك ثناء عليك، يعني أثني عليك مع التسبيح. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، يعني بلغ الاسم في البركة النهاية، فكل بركة تنال باسم الله جل وعلا وبفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. وتعالى جدك يعني عظمتك، جد الله عظمته،
لأنه لم يلد ولم يولد. تعالى جدك يعني عظمتك وكبرياؤك، ولا إله غيرك يعني لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء سواك يا ربنا هو المعبود بحق، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وبعد هذا الاستفتاح أو غيره من الاستفتاحات يتعود،
والسنة أنه ينوع بين الاستفتاحات، هذه السنة، لأن السنة وردت بهذه الأدعية. والاستفتاحات فلا يقتصر الإنسان على استفتاح واحد، بل السنة أن ينوع بين هذه الأنواع، ولو كان قد يلتزم نوعا منها أكثر من غيرها لا يضر هذا، ولكن عليه أن يأتي بالسنة. فالقاعدة أنه إذا جاءت السنة بصفات متعددة وكانت من باب التنوع، فالسنة أن يأتي بها كلها، كالتسبيحات بعد الصلاة وأعدادها وصفاتها، فكذلك يجمع الإنسان بينها وإن كان يكثر من صفة عن غيرها. نعم.
وبعد هذا الاستفتاح أو غيره من الاستفتاحات يتعوذ بالله من الشيطان، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ، ومعنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا دنياي. هذا معنى أعوذ بالله، يعني ألوذ وألتجئ وأعتصم بالله من الشيطان عدو الله. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم استعانة بالله، والله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى. والباء فيه للاستعانة، والرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم معناه ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين.
بالمؤمن رؤوف رحيم، ولهذا لم يأتي رحيم بالكفار، إنما الرحمة بالمؤمنين، إنما رحمن هذه عامة، ولهذا قال ذو الرحمة الواسعة. نعم.
كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومعنى الحمد، الحمد لله الثناء لله كما تقدم. ومعنى رب العالمين أي رب المخلوقات العالمين، رب المخلوقات العالمين المخلوقات كلها. الرحمن الرحمة الواسعة، الرحيم خاصة بالمؤمنين، مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب.
ولهذا يقولون في الرحيم ذو الرحمة الواصلة كما سبق، فهي باعتبار تعلق بالمخلوق صفة فعلية تتعلق بالمشيئة، وأما باعتبار اتصاف الله بها فهي صفة ذاتية. نعم.
مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، الدين الجزاء والحساب، يعني مالك اليوم الذي فيه الجزاء والحساب. قال تعالى وما أدراك
ما يوم الدين، ولهذا كان الدين من الألفاظ المشتركة، فالدين يطلق ويراد به الإسلام، ويطلق ويراد به الجزاء والحساب، يطلق ويراد به العمل، ولهذا فرق العلماء في حكم السب للدين عن حكم السب للإسلام، فمن سب الإسلام كفر، أما سب الدين استفصل منه لأنه من ألفاظ مشتركة. نعم.
قال وقال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالدين الحساب والجزاء، ومنه الحديث الكيس من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالكيس الحازم هو الذي يحاسب نفسه ويعمل لما بعد الموت يجتهد، والعاجز الكسول من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني،
أي وترك العمل، تمنى على الله الأماني وترك العمل. إنما الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، فالكيس من عمل، والعاجز من ترك العمل وتمنى على الله الأماني. نعم.
والحديث مشهور في سنده بعض اللين.
نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين، معناها إياك يا رب نعبد، نخصك بالعبادة، وهي طاعتك التي أمر بها، وهي طاعته التي أمر بها من صلاة وصوم وغير ذلك. وإياك أي نقصدك وحدك، نستعين في أمورنا كلها في الدين والدنيا.
فتقديم الضمير هنا إيا دال على الاختصاص. نعم.
نستعين بك يا ربنا في كل شيء، وهذا يدل على أن العبد يجب عليه أن يخص ربه بالعبادة. والاستعانة إياك نعبد،
يعني وحدك هذا حق، هذا واجب العبد أن يخص الله بالعبادة كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم.
وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، نعبدك أنت يا ربنا لا نعبد سواك، فأنت المعبود كما قال سبحانه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال سبحانه فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا وثبتنا على الصراط. الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد والتثبيت، والصراط المستقيم هو طريق الله الذي
وهي عامة، اهدنا أي دلنا وأرشدنا وثبتنا، وكذلك أيضا ماذا وفقنا، فهداية التوفيق بيد الله عز وجل، والدلالة والإرشاد تكون للنبي وتكون للدعاة إلى الله عز وجل. نعم.
والصراط المستقيم هو طريق الله الذي رسمه لعباده وجعله موصلا إليه، وهو دينه القويم الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام، والمستقيم الذي لا عوج فيه وهو اتباع الكتاب والسنة الذين أنعمت عليهم، هو طريق المنعم عليهم
كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما، والنبي قد خط خطا مستقيما، فالطريق يا الله عز وجل مستقيم، أما المعوج والملتوي والملتف فضلا عما فيه من خنادق وعما فيه من مغارات وغير ذلك هذا ليس طريق الله عز وجل، طريق الله واضح قائم على الدليل لا لبس فيه ولا غموض. نعم.
الذين أنعمت عليهم هي طريق المنعم عليهم، وهم الرسل وأتباعهم أهل العلم والعمل، يعني صار مستقيما هو طريقهم طريق المنعم عليهم وهم أهل العلم والعمل، الذي قال فيهم سبحانه من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم الرسل وأتباعهم،
مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم أصحاب، قال الجماعة، فهو طريق الرسل وأتباع الرسل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم.
غير المغضوب عليهم وهم اليهود، قاتلهم الله، غضب الله عليهم لكفرهم وحسدهم وبغيهم. والضالين هم النصارى، تعبدوا على جهل. اليهود داؤهم العناد مع العلم، والنصارى داؤهم الجهل.
إذا هؤلاء عندهم عناد وهؤلاء عندهم جهل، النصارى عندهم جهل عبدوا على جهل، واليهود عندهم عناد حسد لأن عندهم علم، فدل هذا على أن الاستقامة هي الجمع بين العلم والعمل، فمن علم ولم يعمل كان مغضوبا عليه، ومن عمل ولم يعلم كان ضالا، والاستقامة أن تعمل بعلم. نعم.
هذا هو الغالب عليهم. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا وصف النصارى، نسأل الله العافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
وأهل البدع والأهواء كما فسر السلف الخوارج وغيرهم، هذا كل ضال يحسب أنه يحسن صنعا ويأبى أن يستجيب لحجة الله سبحانه وتعالى ولا أن ينقاد لشرعه ويحسب أنه يحسن صنعا، فهذا ضال. نعم.
وهذا وصف النصارى، نسأل الله العافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن هم؟ أهل الغضب والضلالة، أكثر الخلق أساءوا في سبيلهم من ترك الحق واتباع الهوى، طارة عن عمد وطارة عن جهل. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهكذا اليهود 71 كلها في النار إلا واحدة، والنصارى على 72 كلها في النار إلا واحدة، والواحدة هم أتباع موسى في عهده،
وبعده، والواحدة في النصارى هم أتباع عيسى وموسى أتباع الأنبياء، والبقية هالكون. وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم
فلا ينجو إلا أتباع الأنبياء في كل عصر، فأتباع نوح والنجون، أتباع إبراهيم والنجون، أتباع موسى والنجون، أتباع عيسى والنجون، أتباع كل نبي. فلكل نبي جعل الله له عز وجل حواري. نعم.
وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والذين خالفوه هم الهالكون.
كل الفرق التي خالفت هلك، وليس يلزم أنها تخالف في سائر ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا خالفت في شيء مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قامت الحجة عليهم فهي هالك. والفرق تتفاوت في هلاكها وضلالها، حتى الذي ما عنده إلا أن يقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، هذا عنده ضلال بقدر ما عنده من إحداث لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا عنده ضلال بقدر ما عنده من الإحداث. نعم.
ويأتي بقية الأركان إن شاء الله.
يعني ليس باللازم يا أخواني في الحكم الضلال على أحد أو كذا أن يكون خارجا عن السنة كلها أو جلها، بل عنده ضلال في باب وقد أقيمت الحج عليه وليس عنده ما يدفع ذلك يكفي. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: الاستعادة في الركعة الثانية ما حكمها؟ أجاب رحمه الله: ليس بلازم، لأن الصلاة شيء واحد، استعاذ في أولها كاف، وإن كررها فلا بأس.
لا، والصحيح أنه يكررها، لأن القراءة انفصلت في الركعة الأولى عن الثانية بالركوع والسجود والتسبيح وغير ذلك. والله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الصورة بعد الفاتحة ما تحتاج إلى استعاذة، لأنه استعاذ في أول قراءة، فلما انفصلت القراءة في الركعة الأولى عن الثانية لزم الاستعاذة، والبعض أوجبها. نعم.
سؤال رحمه الله: ما حكم الخشوع في الصلاة؟ فأجاب: الخشوع خشوعان، الطمأنينة ركن، وأما الخشوع الذي هو كمال الطمأنينة حضور قلبه وأن لا يكون حركة لا قليل ولا كثير، هذا من كمالها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه طمأنينة، وكمالها تمام السكون في الصلاة.
هذا كلام طيب. يعني الخشوع الذي هو ركن هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، في الركوع تطمئن راكعا، في القيام تطمئن قائما، هذه الطمأنينة الركن. أما الخشوع باستحضار القلب وغير ذلك هذا ليس بركن، تصح الصلاة، لكن لا أجر لك في صلاتك إلا ما استحضرت فيها بقلبك، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدخل الصلاة ويخرج منها وليس له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، ثمنها، سدسها، خمسها، وهكذا على حسب ما خشع فيها. نعم.
سؤال رحمه الله: الاقتصار على نوع واحد من أنواع الاستفتاح أفضل أو التنويع؟ فأجاب رحمه الله: إذا تيسر التنويع أحسن.
كما قلنا، القاعدة أنه إذا وردت السنة بصفات متعددة على وجه التنوع فإن المسلم يأتي بها كلها. نعم.
سؤال رحمه الله: أحسن الله إليك، ترك الواجب عن عمد يبطل الصلاة؟ أجاب: يبطل الصلاة. نعم.
نعم، إنما الخلاف عن الذي يختلف به عن الركن أن الركن لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، أما الواجب يسقط بالجهل والنسيان. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن بحينة التشهد الأوسط والجلوس له، قال ابن بحينة: فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين ثم سلم، فدل هذا على صحة الصلاة. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: قول من يقول ثلاث حركات تبطل الصلاة، هل عليه دليل؟ وهل يستدل لذلك بحديث أمامة؟
يستدل لذلك.
وهل يستدل لذلك بحديث أمامة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها؟ فأجاب رحمه الله: ما عليه دليل، والمسلم مستفتى فإذا تولت الحركات الكثيرة في نفس الإنسان واستفحشها تبطل صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ونزل عن المنبر. وأما حديث أمامة فهذه حركات متباعدة ومتفرقة،
وليست متتابعة فحملها ووضعها
وللحاجة، وهذه مهمة جدا، ما كانت للحاجة. نعم.
فحملها ووضعها شيء متباعد.
نعم. ولعل الضابط الأنسب أن يقال لو تحرك حركات من خارج الصلاة بحيث إن من نظر إليه ظن وغلب على ظنه أنه ليس في صلاة فهذا تبطل صلاته. أما الحركات التي قد يحتاج إليها أو الخفيفة فهذه لا بأس بها، وإن كانت تكره لغير حاجة، كانت تكره لغير حاجة. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: من جمع بين استفتاحين ما الحكم في ذلك؟ أجاب رحمه الله: السنة استفتاح واحد يكفي، ما بلغنا أنه كان يجمع بين استفتاحين عليه الصلاة والسلام.
نعم، إنما استفتاح واحد يكفي ولا يجمع بين أنواع من الاستفتاحات. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: هل المقصود بالصلاة الوسطى في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صلاة العصر، وهل هي أفضل الصلوات؟ فأجاب: الأصح فيها أنها صلاة العصر وهي أفضل الصلوات،
لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز شرب البيرة التي كتب عليها خالية من الكحول؟ فأجاب رحمه الله: نعم، إذا سلمت فلا بأس، هذا المشهور المعروف، أما إن علم أنها تسكر فلا يشربها.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى: إذا دخلت جماعة المسجد وقد فاتتهم صلاة الجماعة ووجدوا رجلا يصلي منفردا، فهل يجوز لهم أن يأتموا به؟ فأجاب رحمه الله: الأظهر أنهم يصلون وحدهم ويقدمون أقرأهم لأنهم أكثر منه، وهو بالخيار، إن شاء قطع الصلاة وصلى معهم وإن شاء أتم صلاته، ويكفي أن تصدق عليه واحد، وإن أتموا بالمنفرد فلا بأس.
نعم.
وصحت صلاتهم ولو لم يكن نوى الإمامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه، لما دخل الرجل وقد فاتته الصلاة.
تمام. وخرج أبو داود في باب في الجمع في المسجد مرتين، والحديث عن أبي سعيد كما ذكر في الحاشية، وصححه محقق المسند والألباني في التعليقات الحسن عن صحيح ابن حبان. فمن ائتم بمنفرد جاز، والأولى أن يصلي بمن معه طالما معه جماعة، إنما لو كان وحده ائتم به. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: هل يجوز لمن أفرد بالحج أن يفسخ إلى عمرة وذلك بعد مغادرته الميقات؟ فأجاب رحمه الله
هل يجوز تعالى لمن أفرد بالحج أن يفسخ إلى عمرة وذلك بعد مغادرته الميقات؟ يعني هو عند الميقات أفرد بالحج، قال لبيك اللهم حج، هل ممكن أن يحول هذه النية إلى عمرة بعد مغادرته الميقات؟ الجواب:
نعم، إذا أحرم بالحج السنة أن يجعلها عمرة إذا لم يكن معه هدي، أما إذا كان معه هدي إبل أو بقر أو غنم يستمر،
كما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم.
له الفسخ إلى متى شيخ؟
إذا لم يطوف فهو عند الميقات في الطريق إلى الحرم قبل الطواف، أما إذا طواف قدوم وسعى سعي حج ما يفسخ خلاص. نعم.
قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
نعم.
بعض الأسئلة.
نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول: هل لابد من رفع اليدين في تكبيرة الإحرام؟
سنة رفع اليدين في الحرام، سنة وليست واجبة. نعم. في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعة الثالثة. نعم. عدا ذلك ما يجوز، حديث ابن عمر في الصحيحين ولا يفعل ذلك في السجود. نعم.
هذا سؤال ورد من الأقصر من أخي أبي يحيى، يقول: هل قول المضحي عني هذا عني وعن أهل بيتي يعتبر إظهارا للنية كلبيك حجا؟
اي نعم، هذا أيضا ذكر، يقول: بسم الله، اللهم إن هذا منك وإليك، الله هذا عني، اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي. نعم.
هذا سؤال آخر ورد من الأقصر من أخي أبي يحيى، يقول: هل يقرأ المأموم في الجهرية مع الإمام أم بعد فراغ الإمام من قراءتها؟
يقرأ بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة يقرأ، ولو كان الإمام يقرأ فهذا يسير وسهل. نعم.
هذا سؤال ثالث ورد،
لأن النبي قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب إذا رخص لك. نعم.
سؤال ثالث ورد من الأقصر من الأخ أبي يحيى، يقول بعض الشباب متأثر بطعن العلمانيين وغيرهم في الإسلام من خلال تجويز الإسلام لتخفيف حجاب الإماء، فيقولون الإسلام ظلم المرأة والدليل أن الإماء لا كرامة لها وأنها ممتهنة وأنها ويذكرون ما تفترق به الأمة عن الحرة، فما توجيه فضيلتكم؟
الأول نقول هم مؤمنون بتشريع الإسلام الحرة، هل هم مؤمنون بالحجاب أصلا ولا هو يجلس ينتقد فقط؟ يعني هم الآن يريدون حجابا للأمة، خلاص نقول الحجاب للأمة قول لبعض أهل العلم مثلا. يعني هل هؤلاء يريدون حجابا للحرة وحجابا للأمة أم فقط يجلسون ينتقدون فيقولون هذا الإسلام فرق بين الأمة والحرة وجعل الأمة غير محجبة وإلى آخر ذلك؟ فيقال الحمد لله الإسلام فرق بين الحرة والأمة في مسألة العورة، كما كانت الحرة قبل الحجاب تكشف وجهها، كانت الحرة قبل الحجاب تكشف الوجه، فلما جاء الحجاب أمرت بتغطية الوجه، والأمة بقيت بلا ضرب بالخمر على الوجه مع الرأس والوجه، يبقى هذا هو الفارق. ومع ذلك ما جوز الإسلام للرجل أن ينظر إلى الأمة إذا كان يترتب على نظره عورة. نعم. نعم.
عورة أم فتنة؟
نعم.
يترتب على نظره فتنة أم عورة؟
أيوة نعم فتنة.
قلت عورة.
الوجه ليس بعورة بالنسبة للأمة خارج الصلاة، ليس بعورة، لكن يمنع الرجل إذا كان يترتب على نظره إليها فتنة. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسردوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسرد على سبعة أعظم، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترطيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل انحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات لله: الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى
هذا من ابن عبد الوهاب رد على من يعبد رسول الله فيقول: والذي يدعى له ما يدعى مع الله. الله أكبر. نعم. السلام عليك أيها النبي، هذا يدعى له تدعو مع الله. نعم.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله،
وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع شرفه الله بالعبودية. والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما حكى البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عن أبي العالية قال صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة. والصواب الأول. ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء وبارك وما بعدها سنن أقوال وأفعال.
نعم هذا بالنسبة لباقي الأركان كما ذكر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وسيبدأ الشيخ في التعليق على هذه الأركان الباقية. طيب نتوقف ونكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.